السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة 27 فبراير 2012، واستفتاءنا النهاردة: هل تؤيد بقاء المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تنص على أن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة غير قابلة للطعن عليها؟ نعم، لا أدري. مادة 28 عاملة توتر وقلق، لأن في بعض الناس بتعتبر زي ما شفنا امبارح ضيوفنا بيشككوا أنها مادة هتأتي برئيس ربما يكون مزور مش حقيقي، وبعض الناس قابلوني امبارح قالوا لي الحقيقة الحلقة كان فيها ناس نشعر من خلال كلامهم أنه يسقط الرئيس القادم، يعني قبل ما يجي يسقط إن شاء الله. ده وجهة نظر بعض الناس في الشارع، فإحنا هنتكلم فيها إن شاء الله نرى مع ضيوفنا، وهنتكلم فيها خلال الثلاث أربع أيام الجايين دول، عشان بعض الناس برضو اللي بيخترقوا النوايا. إحنا ربنا ابتلانا في هذه الأمة اليومين دول بالذات بناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله أصبحوا يملكون غيبا لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاقيه قاعد يقول لك إيه، انت مش واحد بيقول لي امبارح ايه، انت انضميت للاخوان بس مش عايز تقول. انا لا اخواني ولا سلفي بمعنى الجماعات، بس انا راجل بحب السلف الصالح، انما مش منتمي الى جماعه ولا لحزب، والا كنت رحت اشتركت في الانتخابات زي بقيه الاخواننا من الدعاء اللي اشتركوا ودخلوا وكسبوا وراح مجلس الشعب. فمش عايزين حد يقعد طول النهار والليل يا جماعه، عايزين نهدى بقى شويه على بعض. مش ممكن، انا مش قادر اصدق انه في ناس لحد دلوقتي ما زالت مصره على انه جوه قلبك هو مطلع وعالم وعارف انت بتفكر في ايه وبتحب مين وتكره مين. انا كل اللي يهمني ديني وبلدي، اكررها للمره المليون، ووفق معتقدي اكرر بتكلم، واختياري بيتم بناء على ان ليا مرجعيه لما بتكلم، وبسال مشايخي وبفكر كويس جدا معاهم، وبسال اهل العلم واهل الصنعه في حاجه معينه في قضيه ما، وبتناولها لما بحس بقناعه معينه زي ما حضراتكم ليكم قناعات. يعني واحد ليه قناعة يختار المرشح الفلاني، واحد ليه قناعة يختار المرشح العلاني، دي قناعات. مش عارف ايه المطلوب، يعني ان ما كنتش هختار المرشح اللي انت عايزه يبقى لازم انا عميل او انا كاره لشرع ربنا سبحانه وتعالى. فنهدى على بعض شوية ونتقي الله. كفاية غلو، كفاية غلو، وكفاية احساس بسخف وجدل مستمر ملوش معنى. يعني يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله معانا الدكتور محمد سليم العوة. الراجل اتصلنا بمدير حملته علشان يجي، وافق. في مرشحين تانية بنتصل بيهم بيأجل او يقول لك انا مش جاي او انا مش موافق. يعني ما حدش يفتكر ان انا صاحب قرار بمسك سكينة على رقبة مرشح اقول له ما جيتش هطعنك في رقبتك. يعني بنطلب، الشيخ حازم طلب منه رفض، الدكتور عبد المنعم فتوح رفض، الاستاذ عمرو موسى اجل، بنحاول نكلم الفريق شفيق، بنحاول نكلم اللواء حسام خير الله، عايزين نجيب كل الناس. الشعب المصري لازم يشوف كل المرشحين ويسمع منهم، وفي الاخر هو صاحب قرار الشعب المصري مش انا صاحب القرار، انا صوت من ضمن 85 مليون. ليه ميل ماليش ميل، ده موضوعي انا الشخصي، زي ما موضوعك الشخصي انك انت ليك ميل لمرشح بعينه. يعني انا ما اقدرش اتهم حد مش هيرشح الشيخ حازم، ولا اتهم حد يرشح الشيخ حازم، ولا اتهم حد يرشح الدكتور عوا، ولا مش هيرشح الدكتور عوا. دي اختيارات، دي اختيارات بتاعتك انت المسؤول عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى حسب اعتقادك. انما بقتش داخله ان انا لو اخترت الدكتور عوا يبقى انا ما عنديش دين، ولو اخترت الشيخ حازم انا عندي دين. يعني النهارده مثلا الشيخ حسن ابو الاشبال يقول اللي مش هيختار الشيخ حازم قد انصرف عن الدين والشريعه. وجهه نظري المتواضعه ده غلو. ليه تخرجني من الدين ومن الشريعه؟ مش هتكلم عليا، ليه تخرج واحد هيختار الدكتور عبد المنعم الفتوح، ولا هيختار حمدين صباح، ولا كان هيختار البرادعي لو كان موجود، انه خارج عن الدين لو ما اختارش الشيخ حازم؟ ده النبي قال لنا اياكم الغلو. وفي مجموعة حوالين الشيخ حازم بتغالي لدرجة بدأت تستفز بعض الناس من هذا الغلو. يعني رويدا على مهلكم شوية، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: أهلكتم الرجل، قطعتم عنق الرجل. يعني بنتكلم كلام، نتمنى كل واحد يرفع ايده ويقول يا رب لمصر ولي الأصلح، وانا يا رب قناعاتي وما أبرأ إليه وما أدين لك به ان انا عايز اختار سين من الناس. سين ده اختيارك الشخصي، مش مسألة انك انت لو ما اخترتش الشيخ حازم تبقى بتحارب ربنا، ولو اخترت الدكتور عبد المنعم مفتوح يبقى بتحارب ربنا. لا مش كده، بلاش جو الارهاب السخيف اللي ملوش معنى على الانترنت، لدرجة الاستاذ محمود سلطان كاتب مقال يتشتم ويتهزأ ويتشتم بابوه ويتهدد. انا مش عارف ايه الفوضى الفظيعة دي، وانا بطالب كل مرشح الحقيقة، ما يكفينيش ان كل مرشح في السر يقول ايه انا ما احبش حد يقدسني، لا اطلع على الهوى وقول انا ارفض ده. المسافات متساوية، كل واحد يرشح اللي هو عايزه يختار اللي هو عايزه، في حد عنده قناعة للشيخ حازم له ذلك، لكن لا يجبر غيره ويهدده. يعني واحد بعت لي رسالة امبارح يقول لي قول للناس وانت والمجموعة اللي لو ما رشحتوش الشيخ حازم هيكون دعائي عليكم في صلاة الليل. هي وصلت لكده؟ معقولة وصلت لكده؟ يعني معنى ذلك ان الدكتور الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ربنا يديله الصحة، اتفق من اتفق عليه واختلف من اختلف، لما يؤيد الدكتور عبد المنعم بفتوح يبقى راجل منصرف عن الدين والشريعة من وجهة نظر الشيخ حسن ابو الاشبال؟ يعني لا اعتقد زيادة قوي، بلاش نبقى نغالي كده ونلاقي نفسنا اقصى اليمين واقصى اليسار. يعني عايزين بهدوء كل واحد قاعد يستخير ربنا ويشوف برنامج واضح ويبص ويستخير ربنا ويروح يقرر يدي صوته للي هو شايفه الاصلح. ربنا هيسأله اخترت فلان ليه؟ يا رب قناعاتي بانه كان عايز يعمل كذا وكذا وقدمه لي فعلا بس. وبعدين ده اختيار دنيوي يخضع لمجموعة حاجات كتير، من ضمنها انك انت بتعتبر ان المرشح اللي بالنسبة لك بتختاره راجل دين لله او مش دين لله، ده موضوعك، ده موضوعك. انا ما تهددنيش وما تشتمش غيرك، وما فيش داعي للتطاول الفج اللي بنشوفه بشكل غير مسبوق. انا ما شفتش كده، وقلت للناس مش معقولة مثلا الدكتور البرادع يجد من يدافع عنه أكثر من الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومش معقولة الشيخ حازم يجد من يتعصب له أكثر من تعصبه للمنهج، ده مش ممكن. وحد يكذب عليك ويضحك كده ويقول إيه أنا مش بتعصب للشيخ حازم، أنا بتعصب لشرع الله. بتعصب لشرع الله إزاي في شخص؟ يعني هو التعصب في شخص إذا كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قبض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وظلوا يدورون حول المنهج. انا مش قادر اصدق، افرض ربنا قدر ان الشيخ حازم ما يكسبش الانتخابات، ايه اللي هيحصل للمؤيدين؟ هنحولها مثلا للطم وندب وممكن ننزل ميدان التحرير ونقول فيه تزوير ونقلب الدنيا، ولا نقول قدر الله ما شاء فعل؟ ده انا بفترض يعني. فخدوا الموضوع بشكل كده، احنا هدفنا الاساسي مصر، وقبل مصر هدفنا انه يبقى فيه دين يرضي ربنا عننا سبحانه وتعالى. فكل واحد شايف ان الدين هيتحقق من خلال فلان بس، دي كلمة لله عز وجل، عشان بس الهوسة بتاعت هنيجي نجيب مرشح يقولي ما بتجيبش الشيخ حازم ليه؟ والله الذي لها لا غيره، ألف مرة بقولك اهو، أي مرشح عايز يتفضل يشرفنا على دماغنا من فوق برنامج، مش عايز يجي له هذا جزاه الله خير. لا احنا هنزوده ولا هو هيزودنا، ولا احنا هننقصه ولا هو ينقصنا، بس بهدوء كده وببساطة. وخدوا المواضيع بهدوء. النهارده صحفي يتصل بيا انت بتهاجم البرادعي ليه؟ واحنا لسه نقعد نتكلم في موضوع البرادعي ده؟ يا سيدي قناعاتي الشخصية، وانت هتشاركني في قناعاتي؟ شايف عندي من الوثائق والادله والكلام ما يجعلني ادين هذا الرجل؟ انت شايف غير كده لك هذا، انت حر. انما ما تقعدش بقى تعصبني وتتصل بيا وتضغط عليا وتعتبر ان البرادعي ولي من اولياء الله الصالحين اللي لا يجوز الاقتراب منه، مش ممكن كده. لدرجه والله ساعات بقعد استغرب فين غيره الناس على القران والسنه والنبي والصحابه من غيرتهم على الاشخاص اللي هتزول وعرضه للخطا وبيخطئوا فعلا. هو النهاردة يعني لما جبت فيديو الشيخ حازم في خصوص موضوع ان قال لما بيشتموا النبي في الكنيسة دي مش شغلتي او مش مشكلتي، وقلت لكم هل الشيخ حازم يقصد انه يسيء لرسول الله؟ قلت هذا الكلام كذب. برضو الاقي حد يتصل يقول لي انت ما كنتش منصف وانت بتتكلم عن الشيخ حازم، اعمل ايه؟ طيب انا مش فاهم ايه المطلوب. وخدوا العكس بقى، لو الدكتور العوا ولا الدكتور عمنا فتوح ولا اي حد مرشح رئاسي قال نفس الكلام اللي قاله الشيخ حازم ده بحسن النوايا واحنا بنحسن به الظن كنتوا كفرتوه، وده كان اللي هيحصل ببساطة شديدة. يعني فنقبل الناس اللي طاقت الكلام الشيخ حازم وحبت تهاجمه، قلنا لا، وقلت اللفظ الكلام ده باللفظ، قلت ده اللي قاعد يشرب شيشة على قهوة لا يرضى الإساءة لرسول الله فكيف بالشيخ حازم صلاح وإسماعيل؟ أعملها إيه بقى؟ أفضل أقولها طول النهار والليل وعيط عشان أنصار الشيخ حازم أو اللي بيأيدوه؟ وبعدين مين قالك ان انا ممكن ما اختارش الشيخ حازم؟ انت ليه يعني ليه مصر جواك ان انا مش اختاره؟ يا سيدي انا عايز احتفظ باختياري لنفسي، عايز احتفظ باختياري لنفسي. لما الامور توضح والشكل يبان والمرشح يحط برنامج محترم ونقعد نتناقش ونتكلم خلاص هروح واحط. قلت لكم قبل كده سنه 2005 اخترت الشيخ حازم على امال عثمان في مجلس الشعب. يعني انا مش مضطر اقول ده لان انا مثلا متوتر من انه حد هيبقى زعلان ليه علاقه بالشيخ حازم مش راضي او راضي رشحه وما رشحوش، بس عايزين نوصل معلومه. كفايه ارهاب، كفايه ارهاب لوجه الله، دوروا على مصلحه البلد بهدوء وشجع اختيار الشيخ حازم باخلاقك، ببرنامجه اللي بيتقال، بانك انت تقول اما الشيخ حازم فيه شيء قد يكون في لبس او خطا، تقول الرجل يصيب ويخطئ، ما هوش نبي معصوم، وكل الكلام ده منطبق على كل المرشحين، انما احنا نصر دفاع مرير وبعدين بيتجاوز حدود الادب الى الشتيمه والتجاوز. في كلمه واحده لك مش ممكن يكون من انصار الشيخ حازم، طب يعني كل اللي بيتكلموا دول امال مين دول؟ يبقى يطلع الشيخ يوضح. بس نتمنى من الله ذلك. معانا محمود جمال. السلام عليكم يا محمود.
اهلا وسهلا عليك. السلام عليكم
محمود، طمني ماذا حدث في المدينه الجامعيه بعد استغاثتك امبارح لو سمحت.
اولا انا بعتذر على الطريقه اللي كنت بتكلم بيها امبارح، لان كنت في يعني في وضع او في حاله
لا عصرية. طبعا مقدرين انفعالك يا محمود.
تمام. اما الموضوع الثاني هو ان المشكله ما انحلت، يعني احنا بالضبط المدينه بينها وبين بينها وبين مديريه الامن بالضبط ما لا يزيد عن 300 متر او 400 متر. الامن او الامن ما وصلناش، او اللي كانوا بيبعتوه لنا كان يبعتوا لنا ضابط ومعاه عسكري، فده طبعا مش هيقدر يفك ال.
طب انا قريت النهارده يا محمود ان اللواء يوسف عابدين تقريبا مدير اداره الامن بالجيزه انه وعدكم انه يحل مشكله وينقل
موقف الميكروباص. في قوه متمركزه قدام باب المدينه حاليا، قوه من الجيش وقوه من الشرطه، ولكن سياده اللواء وصل لها بالظبط بعد ما الدكتور هشام ابو النصر اتصل بيه اتصال شخصي وجه المدينه وحلوا المشكله، او حلوا المشكله كحل جزئي لحد ما يوجدوا الحلول الاخرى. وهو ذات اللي هو وعد برضه ان هي ممكن يطلع علينا تصاريح ان افراد الامن اللي موجودين في المدينه يكون معاهم سوائق.
نعم. طيب ارجو ان انت تبقى متابع معانا يا محمود عشان بس نحاول بقدر امكان نطمن اهاليكم انه الامور يعني. طب الامور استقرت نسبيا ولا لسه في اعتداءات من مسؤولين الميكروباص؟
احنا بنطلع بندخل عادي من المدينه مفيش اي مشاكل، واصبح التشديد وعلى الكارنيهات والاثبات الشخصيه وانت داخل المدينه اكتر. وبرضه يعني المدينه فيها مباني اداريه كتير.
يعني انتوا هديتوا شويه يا محمود؟
نعم.
انتوا هديتوا شويه؟
طبعا الى حد ما، ولكن الافراد اللي اصيبوا الطلبه اللي اصيبوا يعني في عدد كبير من الطلبه اللي اتصابوا، وفي واحد اتكسرت مناخيره، فطبعا الطلبه دي برضو في حاله حتى الان ما هديتش.
انتوا حاولوا برضو انتوا كاخوان ليهم كده هدوهم، وان شاء الله الامور تتحسن في الامن في الايام المقبله باذن الله جل وعلا من خلال مجلس الشعب ومن خلال كل شريف ومحترم من رجال الشرطه عايز يحافظ على امن مصر. بشكرك محمود جمال طالب بالمدينه الجامعيه، وبنطمن اهالي الطلبه اللي في المدينه ان محمود بيقول الامور استقرت بقت شكل افضل، وبتمنى ان يعني يزيدوا الامن او ان يزيد الامن من قبضته على البلطجيه، لان انا عندي الحمد لله في الشروق خبر اهو ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقه المساكن ليلا بكفر الدوار مكون من احمد السيد ابراهيم عبد وشهيته احمد بطه عاطل، والسيد محمد السيد وشهيته عتبه عاطل، واسلام راضي حمزه السيد البطش عاطل، وسميره مصطفى عبد العظيم بدوي وشهرتها سحر 35 سنه ربه منزل. يعني اتمنى يبقى على طول في تحركات ايجابيه زي ما الشباب اتحرك واتكلم، نتكلم ونتصل بالقنوات الفضائيه كلها ونصدع دماغ القائمين على هذه القنوات حتى يستتب الامن في مصر بمشيئه الله سبحانه وتعالى. الازهر يدين انتهاك جنود امريكيين للمصحف الشريف في افغانستان ويطالب برحيلهم فورا، وصف الازهر هذا التصرف بالهمجي وانه اجتياز للخطوط الحمراء التي لن يقبلها مسلم ولو بذل في ذلك حياته ودمه، وانه عدوان على مقدسات التراث الانساني وكرامته فضلا عن اساءته لمشاعر المسلمين. واشار شيخ الازهر الى ان اغلى ما في قلوب المسلمين واعزها مكانه عندهم هو المصحف الشريف كلام الله تعالى الذي انزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وان اي مساس به او اساءه اليه تعتبر اهانه لا يقبلها المسلمون، وان الازهر لا يقبل هذا العبث بنسخ المصحف الشريف وتمزيقه واهانته بصوره بربريه لا يقبلها انسان مهذب متدين كان او غير متدين مسلما كان او غير مسلم. اتمنى برضو ان مجلس الشعب يفوض حد من عنده يذهب للست اللي اسمها ان باترسون السفيره الامريكيه ويوجه لها كلام شديد اللهجه وبدون أدنى خوف. العمر واحد والرب واحد. ده قرآن. لو حصل أن الجنود الأمريكيين بعد كده استهانوا بهذا المصحف، يا العقاب يبقى واضح قدام الدنيا كلها، يا هتضرب مصالح أمريكا في كل مكان. عايزين نشوف طبعا فيديو صغير كده، معلش غيظني مش قادر استحمل. طفل ساويرس المدلل محمد أبو حامد، عايزكم تتفرجوا على جلسات مجلس الشعب. الراجل رايح يعترض لمجرد الاعتراض طول النهار، قاعد مروش حاجة، هو الوحيد اللي قاعد عمال ينط ويقوم ويقعد كده على المكان اللي قاعد عليه ده، ها، اعتراضا على كل شيء بيتقال. اسمعوه بقى في مع هالة سرحان، الأخ حافظ القرآن والمحفظ لكتاب الله ونعوذ بالله من الخذلان والانتكاس، ماذا يقول؟ نشوف ونرجع نكمل كلامنا.
زي اللي ماشي يقول لك هأمر بالمعروف وأنا على المنكر، كان نفع نفسه، كان نفع نفسه في 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 في, في البلاد العربية اللي بيطبق فيها،
في منبعه اللي عندهم كل يعني أشكال المبيقات،
يعني
أنا منبعه في منبعه اللي عندهم كل أشكال المبيقات يعني. لكن النهاردة امشي كده وشوفي، حتى طريقة عايز تلبس جلابية، دي حاجة اسمها الجلابية المصرية، لكن أنا سيفها في الشارع دي الجلابية الباكستانية. عايز تلبس حشمة، في شكل الحشمة اللي موجود في الصعيد من غير لا شيخ يقول له اعمل ولا تسوي، لو عايز تحتشم دي حاجة فيها الهوية المصرية، لكن الان ده احتلال داخلي.
في خيابة اكتر من كده اللي انا شايفها في شارع جلابية باكستانية؟ يعني الم يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم البردة اليمنية والى اخره؟ يعني يعني انت عايز تلزمنا حضرتك بزي معين طالما انت كاره للسنة وكاره، يعني واحد بيحب يلبس جلابية انت هتشاركه لبسة باكستانية لبسة عراقية؟ ما تروح تتكلم طيب مع الممثلات والعراة اللي موجودين في كل مكان وبيقلدوا ممثلات هوليوود بالعريانة واللي لحد هنا في مهرجانات السينما وفي الحفلات وكل حاجة، اشمعنى دول ما لهمش من هجومك نصيب؟ يا عم محمد الله يهديك، هو انت كاره لأي حاجة فيها ناس تبع التيار الإسلامي وخلاص؟ يا ابني انت مش مسلم؟ انا عايز اسالك سؤال، يعني اسمك محمد، اسمك محمد، طب هتشككنا فيك مثلا؟ عمال على بطال وتقول ان السعوديه فيها كل الموبقات، افرض ان السعوديه فيهم موبقات، لكن هل يجرؤ حد في السعوديه يجاهر بهذه الموبقات في الشارع يا استاذ محمد؟ الزنا موجود عادي كده، واحد حاطط ايده على كتف واحده وعادي يقبلها في عربيه مثلا عادي قدام الناس، في كباريهات خمارات مفتوحه عادي قدام الناس، ما هي دي موبقات. لكن لو وانا قلت لك ان السعوديه دول ملائكه مثلا وانبياء ما بيغلطوش، في منهم ناس بتغلط وفي ناس منهم شياطين زي كتير من الناس موجوده في كل مكان الصالح والطالح، انما هل يجرؤ سعودي يمشي سكران في شارع ولا يدعو الرذيله في مكان بهدوء كده ومحدش يحاسبه، والتاني يقول لك ايه واللي بيامرونا يقول لك امر بمعروف ونهي عن المنكر؟ حتى شعيره الامر بمعروف ونهي عن المنكر يا محمد يا ابو حامد، الراجل بيتريق عليه وانت قاعد ما بتقراش القرآن، ما علمتهاش للناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ألم تعلم أن بني إسرائيل لعنوا لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون؟ أنت إيه يا أخي؟ أنت نسيت القرآن خالص؟ نسيت المشايخ؟ نسيت اللي تربى عليه الناس ويقول لك إيه الست بالصعيد تلبس الجلابية ها؟ ومن غير ما يقولها شيخ وهو يقعد يخبط لي على إيده وهوية مصرية، هوية مصرية إيه وباكستانية إيه وإنجليزية إيه؟ حتى زعلان ان الشيخ ممكن يتكلم في الحجاب يا جماعة، مش كده الراجل ده، انا مش عارف عايز ايه بالظبط، يعني نفسي يتخذ لك كلامه. هو انت داخل يا ابني مجلس الشعب عشان تناكف الخلق وخلاص؟ ما تقعد تتناقش في المشكلات، ده انا بقول لكم هو ده موضوع صنف من الناس الموجودة، مسك الاستاذ مصطفى بكري نايب زميله وبهدله الدنيا عشان الاساءة للبرادعي. طب كنت تخرج يا محمد يا ابو حامد كده اقول انا اشجب الاساءة لرسول الله من الراجل اسمه حمزة كشغري او من الراجل السعودي الثاني اللي معرفش اسمه اللي هو تنصر ده، واشجب ان حد ويا استاذي اللي بتتكلم قدامي، لا معلش احنا قد نعترض على اشخاص، انما شعيرة الامر معروف نعم منكر دي شعيرة ربانية ثمرتها الفلاح وتركها هلاك، انت اللي تقول له كده، مش تقعد فرحان قدام هلا سرحان ووشك يقطر سما وحقدا على كل ما فيه دين. الإسلام أكثر انتشارا بأوروبا خلال الأعوام العشرة الماضية، دي دراسة كشفتها أو مؤخرا أجرتها مؤسسة IFOB كبرى مؤسسات البحثية التابعة للحكومة الفرنسية، لفرض واقع جديد، إسرائيل تقسم مواعيد الصلاة بين المسلمين واليهود في الأقصى. من أسابيع بيحاول متطرفون يهود اقتحام الأقصى المبارك في القدس المحتلة بمناسبات يهودية متعددة وبدعوات من جماعات يهودية مختلفة وبهدف واحد هو فرض واقع يهودي ديني لهم في هذا المكان. تكرار هذه الجولات وتواترها على هذا النحو جعل أهداف واضحة لكل الفلسطينيين وهو السعي لتقسيم المسجد الأقصى زمنيا بين اليهود والمسلمين كما هو الحال في الحرم الإبراهيم الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إذ قسمته سلطات الاحتلال إلى جزئين وتتحكم في إغلاقه وفتحه والدخول إليه، ولا يسمح للمسلمين إلا بالدخول فقط في المواعيد الخمس للصلوات. إسرائيل تفعل ما شاءت طالما أنها لا ترى رجال بس. يعني أنا بقول أهو، لو أن الدول العربية وأمريكا عارفة مصالحها كويس، وأكرر أمريكا ما عندهاش استعداد تستغنى عن كل مصالحها مقابل إرضاء إسرائيل في وقت معين، هتحس أنها متورطة، فلازم كل الدول تضغط على كل سفارة موجودة في دولة، قطر، البحرين، الإمارات، السعودية، الكويت، مصر، ليبيا، تونس، يضغطوا ويقولوا لهم هذا الكلام. ده الكلام الواضح، دي المساندة حتى على الأقل بس نعتذر بها لله سبحانه وتعالى. الديلي ميل البريطانية، اكتشاف نسخة من الإنجيل بتركيا تؤكد تنبؤ المسيح بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام. عثر على في تركيا على نسخة نادرة من الإنجيل مكتوبة بلغة الآرامية وتعود إلى ما قبل 1500 سنة، تشير إلى أن المسيح تنبأ بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال هذا الحدث يشغل الفاتيكان، فقد طلب البابا بندكتس السادس عشر بمعاينة الكتاب الذي بقي في الخفاء أكثر من 12 سنة وفقا لصحيفة بريطانية. وزير الثقافة والسياحة التركي قال اللي هو أرطغرل غوناي إن قيمة الكتاب تقدر ب 22 مليون دولار، حيث يحوي نبوءة المسيح بظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك من عمد إلى إخفائه طيلة السنوات الماضية. والله إحنا عندنا مستريحين، مش محتاجين هذه النسخة، ولأنه شيء طيب يعني عشان يتقال للنصارى ما يتقالش للمسلمين، إنما عندنا مسلمين إحنا عارفين كويس جدا، ومبشرا برسول من بعدي يأتي من بعدي اسمه أحمد، هكذا قال المسيح عليه الصلاة والسلام وعلى رسول الله الصلاة والسلام. جنايات القاهرة تقضي ببراءة ضابطي قسم السلام المتهمين بقتل المتظاهرين. قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة مستشار محمد خلف في جلستها المنعقدة اليوم ببراءة ضابطي الشرطة المتهمين بقتل اثنين من المتظاهرين أمام قسم شرطة السلام يوم 28 يناير الماضي والمعروف باسم جمعة الغضب. جلسة اليوم شهدت تواجد أمني مكثف داخل القاعة وخارجها، حيث ترصد قوات من الأمن، وقبل إصدار الحكم بدقائق تم إخلاء القاعة من كل المتواجدين بداخلها، ولم يحضر الضابطان أو أي من أهالي الثوار. والنيابة قد أحالت كل من المقدم محمد طاهر راسخ والرائد محمد صادق دويدار ضابطي مباحث قسم السلام لاتهامهما بقتل المتظاهرين أثناء أحداث 25 يناير، وطالب دفاع المتهمين في الجلسة السابقة البراءة للمتهمين لعدم وجود دليل مادي في الدعوة أو أدلة ثبوت في القضية، وأشار إلى أن الاتهامات في القضية لا تخرج عن كونها أقوالا مرسلة على ألسنة الشهود. سوزان تتغيب لليوم 42 عن زيارة جمال وعلاء. تغيبت سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسين مبارك للأسبوع السادس على التوالي عن زيارة نجليها، بينما قامت خديجة الجمال وهايدي راسخ في صحبة نجليهما بزيارة زوجيهما بالسجن ملحق المزرعة في عدم حضور محمود الجمال رجل الأعمال لوجوده في عمرة المولد النبوي صلى الله عليه وسلم على رسول الله. وخضعت الزوجتان للكشف الإلكتروني بالسجن، وتم تفتيش الحقائب التي احتوت على مناديل ورقية وملابس بيضاء ومأكولات. كما شهد السجن شديد الحراسة زيارة أسرة حسين مجاور له بعد 48 ساعة من وفاة نجله محمد إثر سقوطه من شرفته بالدور 11، زاره ابنه ونجلته وشقيقه، واستقبل زكريا عزمي زوجته سهير سليمان، كما استقبل أسامة الشيخ رئيس اتحاد إذاعة زون السابق شقيقه بسجن القناطر، واستقبل أحمد المغربي محاميه. تحس نحن نتكلم على استقبال سفراء. معنا الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور شريف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خالد ازيك
دكتور شريف؟ ربنا يخلي حضرتك. هل الحكم ببراءة الضباط الثوار يثير الريبة في قلوب بعض الناس من الحكم اللي منتظرينه في قضية الرئيس المخلوع؟
انا لم اطلع شيخ خالد على الحكم، بس في جميع الاحوال اتكلم من الناحية القانونية البحتة، ان ما فيش اي شيء يجعل اي مواطن يعني يبقى في قلبه اي ريبة او شك، لانه كل قضية مختلفة ظروفها يعني وملابساتها مختلفة عن القضية الاخرى. لان انا كما سمعت من حضرتك دلوقتي بتقول انه دول متهمين بقتل بعض الناس امام القسم، فربما المحكمة في عندنا مبدأ في القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية بيقول ان احكام الادانة تبنى على اليقين، على الجزم واليقين، وبالتالي لو المحكمة لقيت ان التهمة غير ثابتة او توافر سبب اباحة كالدفاع الشرعي مثلا فتقضي بالبراءة، انما هذه الدعوة عفوا لا تقاس على قضية الرئيس المحكمة.
الحيثيات مختلفة يعني،
مؤكد لم اطلع بعد عليها، لكن مؤكد القضية ظروف كل قضية مختلفة عن الاخرى.
طب دكتور شريف بعد اذن حضرتك، كيف تتم ادانة يعني او تثبت الادانة على ضابط من المتهمين طالما الموضوع كان فيه لغط كده والناس بتنتظر وكل شيء بتجد براءات؟ هل ده طبيعي يعني، هل ده طبيعي ولا القضية واخدة منحة اخر سياسي؟ انت شايف ايه من وجهة نظرك يعني؟
لا، مفيش قضايا جنائية تأخذ اعتبار سياسي ابدا. المحاكمات الجنائية في مبدأ في قانون الاجراءات الجنائية بندرسه للطلبة، ان القاضي بيحكم وفقا للعقيدة التي تكونت لديه، والعقيدة لا تتكون لدى القاضي الا بناء على ادلة طرحت في الجلسة ولها اصل ثابت في الاوراق ومكن الخصوم من مناقشتها، وعقيدة القاضي او حكمه لابد ان يبنى على اليقين وعلى ادلة صحيحة ومشروعة، واي شك بنرجع لاصل البراءة.
نعم. طب ممكن حضرتك سؤال اخير كده، معلش تستحملني فيه؟
لا تفضل سيادتك.
ماذا تتوقع بعد هذا الجدل الطويل في محاكمة رئيس مبارك؟ يعني توقعك وحسك كأستاذ للقانون الجنائي يعني.
من الناحية الإعلامية في للأسف الشديد لا أبالغ إذا قلت 90% من التحليلات القانونية التي قيلت في هذه القضية غير صحيح.
نعم.
لأن كل من هب ودب، اسمح لي في التعبير ده،
نعم،
بيحلل وكده. فدلوقتي أنا أقول باختصار، النيابة العامة قامت بدورها وقدمت باعتبارها ممثلة للمجتمع أدلة الثبوت أو أدلة الإثبات، والمحكمة استمعت على مدار فترة طويلة جدا لدفاع المتهمين جميعا، والنيابة في الآخر عقبت، ثم عقب بعد ذلك محامي المتهمين باعتبار المتهم آخر من يتكلم، والقول الفصل في الآخر للمحكمة.
نعم.
لكن الـ 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 يعني عايز أقول إيه، لا أصادر أنا على المطلوب، إنما النيابة قدمت أدلة دامغة على إدانة المتهمين، إنما لا أصادر أنا على المطلوب، إنما وفقا للمجرى لهذه الأمور النيابة قامت بدور كويس جدا.
شكرا جزيلا دكتور شريف كامل، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة. أنباء عن هيكلة وزارة الداخلية وإلغاء الأمن الوطني، يعقب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على إعادة هيكلة وزارة الداخلية مع اللجنة العليا المختصة بذلك من خلال إدارات ودمج إدارات أخرى، وكذلك تغيير في بعض القيادات بالوزارة بعد تكرار حوادث الانفلات الأمني في القاهرة في الفترة الأخيرة، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى احتمال إلغاء جهاز الأمن الوطني بعد اتهامه بالتقصير في تقديم تقارير عن الأحداث المتتالية التي شهدتها البلاد. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة حركة تغييرات واسعة في الداخلية قد تطال عددا من اللواءات والعمداء بعد فحص ملفات خدمتهم. يذكر أن آخر تنقلات تمت في وزارة الداخلية قام بها الوزير السابق منصور عيسوي مع بداية توليه الحقيبة الوزارية، وهي الحركة التي أطاحت بعدد من اللواءات الذين وصلوا لسن التقاعد ولكنها لم ترضي عامة الشعب المصري. مرشح محتمل يتقدم بأول بلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة، ده طارق علام مرشح محتمل اتقدم ببلاغ ضد رئيس اللجنة القضائية العليا مشرف على انتخابات الرئاسة وأعضائها يتهمون بالتمييز بين المرشحين، حيث لم يحصل حتى الآن على نماذج توكيلات الترشح. والله أنا عجبني واحد كاتب مقال النهاردة قال أنا خايف بعد كده يكون عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة أكتر من عدد المنتخبين، لأن الدنيا فجأة كده كل الناس يعني جالي هنا ناس كتير جدا عايزة تقدم أوراق ترشحها للرئاسة، رغم أنه مفيش يعني ما بنتكلم برضو يبقى لازم شيء مهم أو اللي بيتقدم للرئاسة ده عمل عملا عمل سياسي له بصمة في عمل سياسي كان في أحزاب يعني، بس نبقى عارفين شخصيته، إنما أنا هجيب واحد غير معروف لا للداخل ولا للخارج فجأة قد يكون على خير بس فجأة عشان يشيل مصر في الوقت ده، أتصور أن فيه صعوبة ولازم نفكر جيدا. المسألة ما بتحتاجش إلى شو إعلامي مثلا عن بعض الناس، أنا مش والله مش بتهم حد بكده، بس الآن إن يكون حد بس فكرة إنه عايز يخش شو إعلامي وخلاص. معانا اللواء مجدي البسيوني الخبير الامني ومساعد وزير الداخليه الاسبق. السلام عليكم سعاده اللواء.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازاي حضرتك يا فندم؟
اهلا وسهلا يا
سعاده اللواء. يعني كيف تتم اعاده هيكله وزاره الداخليه سريعا عشان بس الانضباط الامني يرجع بشكل افضل مما هو عليه الان؟
والله انا هاخد الجزء الثاني قبل الاولاني.
اتفضل يا فندم.
علشان يرجع الامن قوي. هو الامن شغال الحمد لله.
نعم.
بدليل ما تطالعنا حتى الصحف كلها من ضبطيات جميله جدا وملاحقات للبلطجيه. يعني هو شغال لكن احنا عايزينه اقوى من كده. عايزينه قوي بحيث يبقى الشارع امان. يعني امان. علشان يرجع الامن يبقى لابد من تكاتف جميع الاجهزه في الدوله.
نعم.
اولها وانا بقول واسمح لي الاعلام. ان الاعلام يساند. يساند ازاي؟ يجيب ضيوف اللي هم يقدروا يفهموا الموقف الامني ايه والوضع الصح ايه. مش مهاجمين، مش ضد، مش يشرحوا الداخلية او الشرطة، لا. الحاجة التانية ان الدولة تعوض الداخلية بالعربيات 4000 يعني مبلغ من العربيات اتحرقت واتسرقت وإلى آخره، تعوضها بالإمكانيات اللازمة. نمرة ثلاثة أن الشرطة عليها دور وهي بدأت أنها تتعامل بمنتهى الإنسانية مع الناس وباحترام.
نعم.
وبالتالي الناس يحترموا الشرطة جدا لأن من يعرفوا بإيمان صادق أن من غيرها هيضيعوا وهيبقوا في تخوف.
طب تفتكر سعادتك سعادة اللواء تفتكر إيه السبب الآن في مسألة إلغاء الأمن الوطني أو جهاز مباحث أمن الدولة السابق؟ هل فعلا يعني ملوش دور دلوقتي؟ هل هو فعلا السمعة السيئة للتعذيب والاتهامات وحماية النظام السابق خلت عند الناس رفض الاستقبال فكرة أن يكون في جهاز أمن وطني يتعامل مثلا كالجهاز المخابراتي مع الشيعة مع الناس اللي بتتسلل لمصر عشان تعمل قلاقل أو ما شابه ذلك؟ ولا خلاص صد الناس عن ده ونفسيتها وتعبها من جهاز أمن الدولة أدى إلى هذا الأمر في إلغاء الأمن الوطني؟
لا، شوف أنا أقول لحضرتك على حاجة. الناس واعية جدا وعارفة حتى بالأمثلة الفلاحي كده إن كل وقت له أجال.
نعم.
زي ما بيقول بالأمثلة الفلاحي. عارفين أن الشرطة كانت في عصر لما كانت أمن الدولة هي عصا النظام والقسوة أو تعذيب أو اعتقالات سياسية والآخر ما بتنفذ أطيع الله وأطيع الرسول وأقول الأمر منكم. النظام عاوز كده حاضر.
لا، هو التنفيذ. لا. طبعا احنا تعلمنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما أنا قصدي أقول لحضرتك هل الأمن
يمشم هيجي غيرهم الدولة. نعم. هتجيب غيرهم من الشغلانة يعني.
نعم.
خلينا منطقيين. لكن دلوقتي في الوضع الحالي لا خلاص، في الناس كلها الفلاح عارف ان في ثورة في وإلا ما كانتش الهيجانات والاعتصامات الكل بيتكلم بانطلاقة.
نعم.
فعارفين ان الشرطة والشرطة مواطنين مصريين عارفين ان ده مش وقت بقى خلاص انتهى ستار اغلق على ما كان.
نعم.
فالامن الوطني حاليا لا شغال وشغال كويس في شك في هذا.
شكرا.
الناس لازم تعرف كده كويس جدا.
نعم.
والشرطة برضه، ولذلك انا ضد حكاية يقول لك مثلا جنرالات العدلي. لا يا اخوانا، العدلي مشي ومشي تفكيره كله حتى لو البشر هم التفكير مش
بكل صراحة. سعادة اللواء، هل تتصور انه في خلال كم شهر معتقد وعقيدة بعض المقربين من الوزير السابق او من رئيس مباحث امن الدولة السابق بين يوم وليلة هتتغير كده ويرجع مسالم وودود وعادل يعني؟
طبعا.
شكرا جزيلا سعادة اللواء مجدي البسيوني الخبير الامني ومساعد وزير الداخلية الاسبق. اعضاء بحملة البرادعي وستة ابريل ينضمون لحملة ابو الفتوح. المهندس علي البهنساوي المتحدث المستشار الاعلامي لحملة المرشح المحتمل لرئاسة عبد المنعم الفتوح قال ان الحملة في الفترة الاخيرة انضم لها عدد كبير من اعضاء الحركات السياسية والشباب الثوري، منها شباب من 6 ابريل وعدد من اعضاء حملة الدكتور محمد البرادعي ومن الاحزاب النور والحرية والعدالة والوسط. والبهنساوي بيقول الحملة بترحب باي شخص للانضمام سواء كان من الاحزاب او الشباب الثوري، ومضيفا انهم يرحبون باي شخص ايا كان انتمائه داخل الحملة. مصر، الاسلاميون ينظمون صفوفهم لاختيار مرشح وحيد والليبراليون يتسابقون لزيادة أعداد مرشحيهم. ده الكلام ده طبعا قبل أيام من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. القوى والأحزاب الإسلامية بتنظم إن شاء الله أكيد بعد 10 مارس أو ما هنعرف مين اللي دخل فعلا وجمع 50,000 توكيل أو 30 عضو من مجلس الشعب، أكيد حيبان التيارات الإسلامية حيبان مرشحها والتيارات الليبرالية حيبان مرشحها. ونسأل الله أن يولي على مصر الأصلح الذي يصلح كما قلت دنيانا بدين ربنا جل وعلا. العسكري يسابق الزمن لتسليم السلطة قبل براءة مبارك. الكلام ده توقع من صحيفة نيويورك تايمز في عددها النهاردة، بتقول أن صدور حكم براءة الرئيس المخلوع سيشعل الاحتجاجات والاضطرابات في البلاد من جديد وحيكون له تأثير عميق على الانتخابات الرئاسية. والصحيفة قالت المجلس العسكري يسابق الزمن لتسليم السلطة قبل الحكم براءة مبارك، خاصة وأن القصاص من الرئيس السابق ونظامه كان من أهم مطالب ثورة يناير التي أطاحت بحكمه قبل عام. شورى العلماء اختيار رئيس مصر مسألة اجتهادية. رأى مجلس شورى العلماء أن أمر اختيار رئيس الجمهورية مسألة اجتهادية تختلف فيها وجهات النظر، ودعا المجلس جميع طوائف المسلمين في بيان صدر عنه إلى أن تتقي الله في هذا الأمر لينالوا تأييد الله في إصابة الحق في هذه المسألة. والبيان اللي صدر عن اجتماع المجلس قال: نظرا لخطورة هذه المسألة فلا ينبغي أن تستقل جهة أو طائفة برأيها في اختيار الرئيس دون الرجوع إلى باقي التيارات الإسلامية، وأوصى المجلس جميع الطوائف والاتجاهات بالاجتماع والاتفاق لاختيار الأنسب والأصلح لقيادة البلاد. جدير بذكر أن مجلس شورى العلماء يضم الدكتور عبد الله شاكر رئيس المجلس، الشيخ محمد حسان نائب رئيس المجلس، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ جمال المراكبي، الشيخ أبو بكر الحنبلي، الشيخ وحيد بالي، الشيخ جمال عبد الرحمن. نتمنى إنه أول ما يتحط أسماء مرشحين بعد 10 مارس وفتح باب الترشح تقعد التيارات الإسلامية بهدوء تتفق وتستخير الله تبارك وتعالى وتشوف وتستعين بالله على اختيار المرشح الذي تراه الأصلح لأن يدير مصر في هذه المرحلة سياسيا داخليا وخارجيا بمشيئة الله، وربنا يوفق الجميع. وقفة لأهالي المسجونين بالسعودية أمام الشعب للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. احنا قلنا طبعا مشكلة المسجونين في السعودية للمرة العاشرة، الأهالي نظموا احتجاج النهاردة ووقف أمام مجلس الشعب للمطالبة بالإفراج عن ذويهم من السجون السعودية، خاصة بأن تم الحكم على معظمهم بأحكام ظالمة على حد قولهم. أنا في حد بعت لي اسم محامي اسمه خالد الراشد، ده موجود في السعودية، بيقول أنه شاطر في هذا الملف، فياريت أي مصري يحاول يتصل إن شاء الله نجيب نمرة خالد الراشد، الأستاذ خالد الراشد ده. نعم الأستاذ مش الشيخ طبعا، مش الشيخ اللي بعت لي، بعت لي الاسم كده حد اسمه خالد الراشد، هتأكد من خلال تعليقاتنا على الفيسبوك أنه هو معني بمشكلة المصريين في السجون السعودية. وطبعا المتظاهرين رفعوا راية بيهددوا بالانتحار، طبعا ربما يوصل الأمر كده خالص، وتؤيد إسقاط وزارة الخارجية. ولذلك احنا حتى بندعو وزير الخارجية محمد عمرو بنقول له يعني اعتبر بلاش يا سيدي ندور رعاياك ولا أي حاجة من دي، حاجة بتتعمل لله، مع أنه ده واجب عليك يا سيادة الوزير، واجب عليك ده أنك تعتني بأمور المصريين. احنا شوف الفلبينية لما عملوا عنوان فيلم عن واحدة فلبينية اعترضت السفارة لحد ما شالوا الاسم من على الأوت دورز اللي متعلقة في الشوارع، خلاص ولا فنية أبقى فلبينية، كتب ولا فنية أبقى نقط، ده كان فيلم أنا فاكر، واعترضت السفارة. مهم جدا حتى الفلبينيات التي يعملن في السعودية أو الفلبينيين كخدم في البيوت السعودية محفوظ حقهم، حتى لو أسيء إليهم بيروحوا لسفارتهم وبتاخد موقف. معرفش اشمعنى المصريين بالذات، يعني أرخص حد المصري، إيه السبب؟ معرفش، هل هي عقيدة ممتدة من الأنظمة السابقة؟ فنتمنى نتقي الله في الناس دي، نفك الكرب عنهم وعن أهليهم. قلنا 100 مرة المدان يحكم عليه، إنما غير المدان يروح بلده ومش عايز يقعد. يعني الحمد لله أنا قابلني واحد في المدينة من كام يوم قبل ما أجي، والله بكى بكاء مر إن الكفيل مطلع عينه، وبرضه اتصلنا بالأستاذ شايبة ربنا يبارك فيه ويديله الصحة، هاتفني قبل ما أدخل البرنامج بساعة قال لي الحمد لله مشكلة الرجل اتحلت وفي طريقه لمصر. وبرضه قابلني شاب في مكة في منتهى البكاء، تم اتهامه ظلم من موظف سعودي انه بيبيع اضحية ومش عارف ايه، وحجزوا برضه الجواز بتاعه، واحد القضاة السعودية مقيم في مكة ومن اهالي الحرم حكم عليه بالبينة اللي قدامه. فنفسي لوجه الله المصريين حتى في السعودية نفسهم يروحوا يتحركوا للامراء والقضاة، وانا عارف ان القضاة معظمهم عندهم دين بيتحركوا من خلال دين، انهم يقول لهم في ناس مسجونة من فضلكم فك كرب المظلوم. وقفة لأصحاب المخابز بالتحرير ومعتصم الميدان يتهمونهم بالفساد. العشرات من أصحاب منافس بيع الخبز اتظهروا النهاردة احتجاج على اتهام عدد من مجلس الشعب لهم بالوقوف وراء أزمة الخبز، ونفوا أصحاب المخابز مسؤوليتهم عن بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء، رافعين لفتات يا حكومة مش لاقية حلول، جبنا وجبنا حلول. محافظة الغربية الخبازين عايزين يعيشوا بشرف وكرامة، عايزين حقوقنا المهضومة، أصحاب المخابز مش لصوص. المهم يعني حصل خلاف، وحصل انه بعض الناس اتهمتهم بان هم فاسدين وفعلا بيسرقوا الدقيق المدعوم. بكر يفتح النار على البلادعي، طبعا ده حصل في مجلس الشعب، وقام محمد ابو حامد رد عليه. الاصلاح الزراعي 53506 حالة تعدي على املاك الدولة بعد الثورة، تخيلوا يعني في غياب القانون كأن كانت الناس بتنتظر، مفيش ان الله كان عليكم رقيبة، دي مش موجودة خالص. انتقام من البلد، يعني بينتقم من اشخاص النظام الفاسد في بلده، يخربها ويبني على الأراضي الزراعية. وعندنا طبعا ملفات تتفتح عن الأراضي الزراعية واللي حصل فيها. العراقي يبلغ الجامعة العربية برفضه تسليح المعارضة السورية، سبحان الله. تخيل شفت وصلت وقلت لكم الإيرانيين عملوا ايه جوه العراق، يعني العراق بلغت الدولة العربية رفضها القاطع للمقترحات السعودية والقطرية اللي تم تقديرها خلال مؤتمر أصدقاء سوريا يوم الجمعة الماضي، والذي يدعو إلى تسليح المعارضة السورية. العراقي اللي شاف الويلات بعد اعدام الرئيس السابق صدام حسين، ها شاف قد ايه، لكن استطاع الشيعة بكل مهارة بكل مهارة الحقيقة انهم اتحركوا وضغطوا وعملوا لوبي جوه العراق بشكل قوي جدا، وقدروا يأثروا على الشعب العراقي، وقدروا يخشوا في دائرة صناع القرار. نعم، قدروا يأثروا على دائرة صناع القرار لحد ما وصلنا انهم رافضين يسلحوا المعارضة السورية عشان تواجه النظام الطاغي بتاع بشار الأسد. القرني لجيش بشار الأسد مثل شارون، وقتله أوجب من قتل الصهاينة. أضم من صوت لصوتك فضلت الشيخ عايد القرني، اللي يقدر يقتل بشار الأسد أتصور إن شاء الله سيكون له الجزاء الأوفى من الله رب العالمين، لأن هذا الرجل استباح دماء المسلمين بهذه الصورة. قتيلان بنيران عصابات الأسد في حمص، نشطاء من المعارضة قالوا حقيقة عصابات بشار نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا النهاردة لأحياء يقطنها السنة في حمص، حيث يتحصن معارضون خلال أسابيع من القصف. القصف العنيف بدأ على الخالدية وعشيرة والبياضة وباب عمرو والمدينة القديمة فجرا، وأدى ذلك إلى سقوط قتيلين على الأقل في منطقة السوق. جرائم النظام السوري تعد من أسوأ جرائم الحرب، ده كلام في صحيفة الصندي تايمز، شايفة أنه أسوأ جرائم موجودة هي ما فعله بشار الأسد. أسأل الله أن يهلكه ومن يعاونه. استعدادا لحرب حتمية، بريطانيا تحشد قواتها في الخليج، دي سان اون ساندي. ذكرت صحيفة سان اون ساندي البريطانية أن لندن تعتزم إرسال قوات بريطانية إلى الخليج لمواجهة صدام محتمل مع إيران التي هددت بغلق مضيق هرمز. هذه في قصر الرئاسة والمعارضة تقاطع. أعلنت المعارضة الأمنية مقاطعتها لحفل تنصيب الرئيس الجديد، وأكد النطق الرسمي باسم تكتل للقاء المشترك عبد العديني رفض ومقاطعة أحزاب ما كانت تعرض بالمعارضة للاحتفالية، معتبرا انها مخالفة للقوانين والأعراف اليمنية. وقال العديني في تصريح صحافي ان ظهور هادي الى جانب من وصفه الرئيس المخلوع صالح لن يكون في مصلحة الاول، وسيثير استفزاز المواطنين. اعضاء بالمجلس العسكري غير راضين عن اجزاء من اتفاقية السلام، الكلام ده في صحيفة هارتس الاسرائيلية، واشار الى ان الهجوم على السفارة الاسرائيلية في القاهرة نجح في منح الشارع المصري فرض رأيه على المجلس العسكري الحاكم، علما بان المجلس العسكري يعترف بقيمة السلام، الا ان عناصر داخله غير راضية عن اجزاء من اتفاقية السلام. تايم، صدور الحكم بالسجن في قضية التمويل سيدفع اوباما لقطع المساعدات عن مصر. انا عايز اطمنكم ان مصالح امريكا مش هتخليها تتخذ القرار ده بسهولة، وان اتخذته يبقى على نفسها جنت براقش. المصريون بن العازر، أتمنى ألا يعدم المصريون مبارك بميدان التحرير. إن شاء الله نعدمك بإذن الله أنت كمان. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب بضيوف الكرام، الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية. السلام عليكم باشمهندس.
السلام.
استاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح. السلام عليكم استاذ طلعت.
السلام ورحمة الله.
انا بس عندي خبر، مدير حملة عمرو موسى لمصراوي اصابة 12 شخص، بينهم حالة خطيرة خلال الاعتداء على المرشح الرئاسي بالزقازيق. او ده اللي احنا بنتكلم عليه يعني. رافضين, وانا قلت الكلام ده, رافض انك انت تروح لمرشح ما شايفه فلول, شايفه خايم من وجهة نظرك اي حاجة, ما تروحلوش, سيبه يكلم نفسه في المؤتمر, سيبه يكلم خمسة, ده ابلغ رفض عليه. مش الرفض ان انا اطلع اعتدي على مرشح الرئاسي بهذه الصورة. يعني جو الارهاب ده مش عايزينه يبقى شغال في مصر. بني ادم رايح يعمل جلسه ما ترد ما تروحلوش, اعلن ان هو يروح محافظه شرقيه, ممكن تقول للناس تقاطعوا هذا الرجل باسلوب حضاري وجميل وما حدش يروح له, انما اللي يروح له هو حر. ما نعتديش بقى على الناس ونضرب بالطوب ونصيب 12 واحد على حسب موجود قدامي, وحاله خطيره يعني نقتل بعض عشان ايه؟ مش ساهم ليه؟ هنقتل بعض ليه يعني؟ باشمهندس عبد المنعم, كلما اقترب جو الانتخابات الرئاسيه وفتح باب الترشح, حاله من الاحتقان عند انصار المرشحين بدا فيها العصبية والغلو والضيق والسباب واللعن, كأنها يعني معركة حياة أو موت, مش بندور على حد يقود مصر بما يرضى ربنا.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. بعده بالفعل احنا محتاجين في الفترة دي, لأن احنا يعني الخطوة الأخيرة ربما في بناء مؤسسات الدولة, واحنا عارفين ان احنا عندنا خطوة تطهير مؤجلة. والعلي قلت قبل كده المجلس العسكري أدار المرحلة الانتقالية بروح انها مرحلة انتقالية في ملفات التطهير, معظمها متروك للرئيس القادم, حتى ملف الحكم على مبارك. النهاردة المحكمة هتحكم 2 يونيو في الوقت اللي هيكون الرئيس بالفعل سمي غالبا يعني, او يعني لان واحد انتخابات خلصت وايه وعايز يستلم من المجلس العسكري. فاحنا داخلين على مرحلة خطيرة جدا, واحنا هنحتقن من دلوقتي بهذه الصورة. ومرشح يعني اذا كان حد يروح مؤتمر زي ما حضرتك قلت كده, انت شايف ده فلول, طب ما خلاص, ما انت شايف وده شايف وده شايف, مش هينجح يعني. انت في القضية ان هذا الاحتقان لا مبرر له بالمرة, ولا ينبغي لاحد ان يتصرف بانه هو الذي ينبغي ان ينتخبه الناس, لان ده يصادم يعني ابسط قواعد العقل. انت شايف مرشحك اللي انت بتدعمه له مؤهلات, تبينها للناس, ده جوهر العمل الانتخابي يعني, بين للناس ان لماذا فلان, ايه مؤهلاته, ايه ليه هو افضل, ليه هو افضل من غيره, ليه ليه, ليه كذا ليه كذا. حالة الاحتقان دي قد تهدم المعبد على ما فيه كما يقولون, قد يستغلها, ما احنا متفقين ان في طرف ثالث, ومتفقين ان في فلول, ومتفقين ان الداخلية بالذات لم تطهر التطهير الكافي. يعني انا بخلق المناخ والبيئه اللي تخلي كل دول يعملوا اضطرابات ويعملوا فتن الى اخر هذا الكلام. فهو نداء للجميع انه يلتزموا بضبط النفس, يلتزموا بالعقلانيه, ما حدش يفترض نفسه ان هو
وصي
حاططها في جيبه, ان هو خلاص هو الذي ينبغي ان يكون رئيس. كل واحد شايف في نفسه القدرة, معاه انصار شايفين في القدرة, يطرحوا هذا على الناس بلا يعني ان نخرج عن الادب العام وفضلا عن ادب الاسلام.
استاذ طلعت رميح, بعض الناس كان بيكلمني من كام يوم قال لي كلام في سرك كده, الرئيس اللي جاي خلاص اتعرف والدستور اتحط, وسيبك من اللي بيحصل ده كله بقى خلاص. انت شايف هل سينتخب الشعب المصري والرئيس بنفسه, ولا الرئيس فرض علينا ومحطوط في العلبة ويطلع علينا يوم 30 يونيو؟
أظن أنه السؤال اللي حضرتك طرحته ده مرتبط بالسؤال اللي طرحته على الشيخ عبد المنعم.
نعم.
لأنه اللي قال لك كلام في سرك هو قال للبلد كلها, بس قال لها كلام في سركم.
نعم.
ماشي؟ طب ليه بقى بيقول كلام في سرك؟ لأن دي طريقة تنمية الشائعة.
نعم.
طب برضو يستهدف إيه؟ خليني أشوف زاوية أخرى غير الرؤية اللي تفضلت بيها حضرتك والشيخ عبد المنعم, وهي إيه؟ الله, وليه إحنا افترضنا أصلا إن اللي راحوا عملوا هذا الاعتداء هم أنصار مرشح تاني؟ لأنه القاعدة الحقيقية في هذه اللحظة تقول ما قاله البرادعي بالأمس. انه
انا حاسس ان كل دوشه في مصر دلوقتي.
لا, هو الراجل قال
عن البرادة.
لا لا لا, يعني انت امام شخص يتحدث بلغه واضحه وبيقول انا الان اسلك نفس السلوك الذي سلكته خلال وجود النظام السابق. وانا شايف لا شايف انه مجلس الشعب يمثل الشعب ولا يمثل الثورة، وان انا طلعت برا لعبادي كلها وبدأت اشتغل من براها. فالسؤال الاول الان هو مش انه مرشح انصار المرشحين بيتخنقوا، لا في هناك
لا انصار المرشحين بيتخنقوا على التويتر والفيسبوك، انما الاعتداءات اللي بتيجي تيجي من ناس رافضة.
لا 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 ناس شغلتها
ايوه
هو ده الموضوع يا شيخ. احنا منذ بدأنا هذه الثورة ومنذ بدأ الدور والنفوذ والتأثير الإسلامي وظهرت حالة القوى السياسية وما تتمتع به من نفوذ ومن رؤية ومن تعاطف مع الشارع، ونحن نعيش محاولة واضحة من محاولة إقصاء تشويه الإسلاميين وإقصائهم ومنع دوران عجلة النظام السياسي الجديد. مش عايز أذكر بكل ما حدث خلال المرحلة السابقة اللي كان كل تطور في بناء النظام السياسي الجديد نفاجأ على طول، يا بخبط على الدماغ، يا بقتل، يا بمش موضوع، يا محمد محمود، يا اقتحام الداخلية، يا طوال الوقت. وبالتالي السؤال هو الآن هناك من يلعب لعبة الفوضى التي رأيناها طوال الوقت لكن وفق حالة مرشح الرئاسة، وهؤلاء لا علاقة لهم لا بالمرشح ده ولا بالمرشح ده ولا بالمرشح ده، دول هدفهم الحقيقي منع وصول الناس الى حالة اختيار حقيقية لمرشح، الى زي ما قالوا البلطجية حيكسروك وما تروحوش تنتخبوا. الاعضاء مجلس الشعب النهاردة بيمارسوا نفس اللعبة اللي حاولوا ان هم يحذروا منها الناس. فانا ارى انه اللي قال لحضرتك في سرك ده بيقول للبلد كلها بس في سرك، وفي نفس الوقت ارى ان هذا مرتبط باشاعة مناخ عام من التوتر والانفلات، لانه هو ده تنفيذ المخطط الذي حذرنا منه طوال الوقت، اللي هو مخطط منع هذا البلد من بناء نظام سياسي جديد يعبر بحقيقة عن الثورة المصرية وعن التطور السياسي الذي حدث. وهؤلاء هم أعداء هذه الثورة، هم الثورة المضاد، هم الانقلابيون على هذه الثورة، هم الذين يرفضون اختيار الشعب بالتصويت في الانتخابات، يرفضون وصول الإسلاميين إلى البرلمان، ويحاولون طوال الوقت ضرب البرلمان من داخله ومن خارجه. أنا بقول لحضرتك شعبنا زي ما أفشل محاولة منع إجراء الانتخابات التشريعية، وزي ما انتهت الأمور الآن إلى عندنا مجلسين تشريعيين، مرة أخرى سيقوم باختيار الرئيس الجديد مهما كانت المؤامرات ومهما حاولوا ومهما فعلوا. خلاص شعبنا عرف طريقه بالضبط، وبالتالي لا أحد سيحدد للناس الرئيس القادم ولا احد سيجبر احد على.
هل هذا الكلام اللي بيتداول في الاعلام وعمال يتسرب من هنا لهنا انه الرئيس القادم تم اختياره فعلا وبتاع، ده محاوله لافشال عمليه الانتخابات ومحاوله لاحباط المرشحين اللي داخلين وعلى راسهم الثلاثه بالشعبيه الكبيره الشيخ حازم والدكتور ابو الفتوح والدكتور العوه، ولا انت شايفه ايه بالظبط برضه؟ واسال حضرتك ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ طلعت رومي.
الواقع ده معروف جدا، يعني حتى انت الانتخابات البرلمانية زي ما اشار طلعت كان في اشاعات انها اتلغت، تلاقي وبالذات في انتخابات الاعادة انها اتأجلت، انها يعني مع بس دي تبقى اشاعات محدودة لكنها كانت موجودة. يعني دايما اللي حظوظه قليلة في الانتخابات حظوظه بتعلى لو ناس قليلة اللي راحت، لانه ممكن يلعب على ايه؟ بيلعب على ان الغالبية العظمى من الشعب المصري لا تخرج، وهو يحشد انصاره وبالتالي يقدر يحقق نتيجه كويسه. مفيش فريق، مفيش حد النهارده يقدر يدعي ان هو كفصيل سياسي يمثل اغلبيه في الشعب المصري، اعضاء مثلا جماعه الدعوه السلفيه، اعضاء جماعه الاخوان، اعضاء حزب النور، اعضاء حزب الحريه والعداله، فضلا عن الحاجات بقى اللي هي صغيره خالص، محدش يقدر يقول ان هو اغلبيه في ال 85 مليون، انما بيحصل على اصوات الناخبين لما الشعب ككل بيخرج زي ما شفنا في انتخابات الشعب واضح مزاج الشعب ايه.
نعم.
فاذا بيحصل اغلبية كاسحة للطائر الاسلامي.
نعم.
وصد بقى ناس او خرج له انصاره انصاره الحقيقي اللي هم اتباعه المنتمين تماما. بينما انت خرج عموم الشعب المصري هو مؤيد للفكرة الاسلامية ككل. الامر ده اتعمل في الشورى زي ما شوفنا انتخابات الشورى الاقبال قليل. ليه؟ الاعلام قاعد يرسخ فكرة
ان الشورى ملوش لازمة.
القادم هيتلغى فيه الشورى. وللاسف برضه الاعلام الاسلامي ما قامش بالدور الكافي انه يقول يا اخوانا انا بتكلم على الدستور الحالي، الانتخابات دي بتجري في ظل الدستور الحالي. ما تكلمنيش على الشورى ايام زمان لان الشعب نفسه كانش له لازمه زي ايام زمان، والشورى من باب اولى. وما تكلمنيش على
اللي جاي ما نعرفش اللي جاي ازاي.
لا انا بس انا بتكلم دلوقتي على مجلس تشريعي بينتخب كان لابد ان الاقبال يكون كبير. لا الاقبال لما قال هو مع هذا برضه هو يعني الطيارات
الاخرى الطيارات الاسلاميه خدت قد ايه في النسبه؟
لا خدت
انا قلت رقم امبارح
في الشورى
يبدو ان قريته غلط.
انت قلت كام حضرتك؟
قلت مش عارف حاجه و80
بالضبط كده
يعني رقم صحيح.
رقم صحيح.
بس في اخ قاعد يقول انت حسبتها ازاي؟
ليه؟ ليه؟
80
80 تقريبا؟ طيب كويس يعني انا ما غلطتش 3% يعني شخصين ولا حاجه يعني.
فهو اللي حصل ايه؟ ان رغم العزوف الناس عن الخروج الا ان النسب تقريبا ما اتغيرتش. لكن هو على الاقل نجح بدرجه ما انه يخزن الناس عن انتخابات الشورى لما قعد يتكلم.
هل تتصور ان هو ممكن يخزن الناس عن انتخابات الرئاسه؟
لا 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 صعب جدا. بس اصل في انت يعني ايه؟ لو حد هو ده السلاح اللي في ايده هيستخدمه حتى لو درجة نجاحه ما نسبتها محدودة. هو مع بيستفرغ كل ما في وسعه. فهو النهاردة يتمنى ان النهاردة مثلا وهو نفس القضية اللي علم نتكلم الكلام على انه ما يجوز ان الناس تتفق فيما بينها على مرشح. مين اللي قال كده؟ فقالوا انتخابات في الدنيا. طب ماشي اسماء محفوظ اخلت الدايرة لعمرو حمزاوي مثلا كمثال. يعني هو اللي ينفع في الانتخابات البرلمانيه ما ينفعش في الرئاسيه. طول عمر الانتخابات انت في الاخر الشعب هو اللي هيطلع
يصوت بره كده ساعات مرشح يقوم
لا في الاخر كل من له حق التصويت هيروح يحط صوته. يعني ما فيش حزب هيقوم مجمع البطاقات ويروح يصوت. لكن لما انت حزب لك وجود او طيار له تاثير في الشارع يقول انا بدعم فلان ويحاول يخلي الطيارات القريبه منه كلنا ندعم مرشح واحد.
نعم
ندعم يعني ايه؟ يعني بتقول والله الناس اللي بتثق في رؤيه هذا الاتجاه، هذا الاتجاه بعد الدراسه والتمحيص شايف ان ده الامثل. الكلام ده في ناس هتلتزم بيه وفي ناس لا. لا هو دلوقتي بيحاول يفشل دي في حين بقول لك هم مش عملوا ان الليبراليين لهم مرشح واليساريين لهم مرشح. ده هم اخترعوا لنا مسمى عجيب وانا كلمتهم فيه كتير يقول لك القوى المدنيه. لما انا اتكلم على الكتله المصريه في الانتخابات قائمة الكتلة المصرية في الانتخابات البرلمانية
اللي كان فيها حزب مصري
الأحرار القائمة دي فيها المصريين الأحرار وفيها التجمع. في أي نظام سياسي في الدنيا آخد واحد حزبين واحد يساري واحد ليبرالي؟ يعني ده مفروض عايز القطاع العام والقطاع الخاص يعني نلغيه يا إما يبقى مهمش. والتاني العكس التاني رشدة الإصلاح الاقتصادي الليبرالي اللي جات لنا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بغض النظر بقى اتطبقت بسرقه ولا اتطبقت من غير سرقه كانت بتقول بيع القطاع العام. الاثنين دول لما اتحطوا في قائمه واحده قالوا ايه للناخبين؟ انا بسالهم في كذا برنامج دخلنا قالوا لي انت قلت ايه للناخبين مش انت عليك برنامج؟ انا بقول لهم انا
يعني الاتجاهات المتباينه دي ازاي
انا بجاوب نيابه عنهم بقول لهم انتوا قلتوا للناخبين اياكم والاسلاميين
ماشي
يبقى انتوا اللي استخدمتوا الدعايه الدينيه. وبعدين اياكم والاسلاميين طب ما الناس مسلمه وعايزه الاسلام تقول انا زي ما احدهم كان بيقول لي انا بعتمد فهم استاذ جمال البنا للاسلام. طب بس خلاص كده
انت يعني فهم مين يا فندم؟
جمال البنا
رضي الله عنه وارضاه.
فخلاص انت استاذ نبيل زكي كان في اخر حلقه بتاعت استاذ معتز مطر كان هو ضيف انا كنت دخلت عليهم بالتليفون. طب خلاص انت كده راجل بتقدم دعايه دينيه صرف وما عندكش برنامج لان القائمه الانتخابيه اللي دخلت بيها فيها برنامجين متعارضين تماما وكان كل برنامجك اياكم واصحاب الفهم الاخر للاسلام واحنا عندنا فهم اسلام بتاع جمال البنا.
نعم.
فاذا النهارده بتسمع كلام عن ترتيبات ان القوى المدنيه تريد ان تقف خلف مرشح واحد وفي نفس الوقت بيقول لك هو انت ليه عايز تتفق على مرشح. طب ما هي
انت كاسلامي
انت يعني. كاسلامي ليه ده؟ طب اشمعنى اللي حلال ليهم حرام على الاسلاميين او على؟ فاذا هو القضية بالفعل يريد انتخابات يخرج فيها عدد قليل جدا يحشد هو فيها طاقاته كلها يقوم طاقاته كلها قدام عدد محدود ممكن تتعادل ممكن يدخل اعادة. فبقول لو هم بالفعل حريصين على حكم رشيد حريصين على السمة الرئيسية المكسب الرئيسي اللي خرجنا بيه من الثورة هو مكسب واحد عنوانه عودة الشعب الى الساحة. هم عايزين يخرجوه ما هو الشعب يختارهم يا يخرج. فاحنا كأننا نستبدل ديكتاتورية مبارك بديكتاتورية
التيارات الليبرالية. طيب استاذ طلعت حاجتين سؤالين عندي. السؤال الاولاني
انت سألت الشيخ عبد المنعم سؤال واحد.
لا انا هاخد سؤال.
انا عايز سؤال واحد.
لا سؤال مهم قوي. اولا بيقول لك خليكم فرحانين بالتفاحة اللي اديها لكم المجلس العسكري وهي مجلس الشعب بس حرم عليكم ان تأكلوا منها شيئا.
نعم.
خلاص؟ وبالتالي لبسوا العمة. وكل حد دلوقتي من التيارات الليبرالية في تعليقاته سواء من هنا او من هنا يقول لك ايه شرابه ادي مجلس الشعب اللي انتوا ايه يعني فرحتوا او ان المجلس العسكري عملوا لكم الانتخابات بتاعته. نمرة اتنين السؤال التاني اللي هيجاوب عليه بعديك الباشمهندس عمين شحاته معاك برضو يعني الرئيس التوافقي بين قوسين التآموري بين قوسين التواطؤي ايا كان اسمه ايه الفكرة دي انبثقت منين؟ يعني امبارح كان معايا واحد من الإجابة السلفية قال والله انا تصوري ان امريكا والمجلس العسكري والاخوان المسلمين رتبوا ترتيبه كل واحد ليه مصالح ماشيه في سكه الرئيس التوافق
الثلاثة دول يعني.
اه
طب ما تاخدني معاهم في الشيء. بص هبتدي من الجزء الثاني.
اتفضل.
ان هو الشيخ عبد المنعم كان بيوضح انه ضروره انه كل تيار من حقه انه يختار مرشح يقدمه للناس وانه بعض الاطراف تريد أن تتوافق هي على مرشح لها وتنكر هذا على الإسلاميين لكن ده أمر مختلف عن الفكرة الثانية بتاعة الرئيس التوافقي اللي هو أنه هناك من يريد إقصاء مرشحين من الساحة وإنهاء قدرة الأغلبية وقدرة الشعب على أن يأتي برئيس بيقول إيه يعني الحالة اليمنية الحياة دي في حاجة خبيثة للغاية وانا بناشد الرأي العام ان يتنبه له الرئيس التوافقي ده شيخ خالد يجي يوم ايه بقى اما يبقى اربع محافظات مطلعين مرشح وخمسة تانيين مطلعين مرشح او لما يبقى في انفصال بين شمال وجنوب وشرق وغرب وكل واحد مطلع مرشح ويرفضوا الاحتكام للصندوق ففي الحالة ده نقول ايه جماعة هيقتلوا بعض
نعم.
والبلد هتتقطع
نعم.
والجماعة ده شايل سلاح وده شايل سلاح في بقى ايه الحل نتوافق كلنا على واحد وخلاص هو رئيس وخلصنا يعني ونديه الشكل الاطار ففكرة الرئيس التوافقي هي فكرة خبيثة تنطلق من تزكية فكرة ان الشعب غير قادر
على اختيار مرشح
على اختيار مرشحه وأن النخب المثقفة متقاتلة وجهوية ومتناثرة وقد تكون تحمل السلاح مع بعضها البعض فلا تستطيع التوافق على رئيس والأخطر أنه لو جرى انتخاب رئيس سيؤثر هذا على وضعية البلد إلى ما هو أسوأ من أنه ما يبقاش فيه رئيس في الحالة دي جماعة تخانقوا وبيتعاركوا هنقول لهم إيه تعالوا نقعد نتفق يعني لكن في الحالة الطبيعية الصحيحة اللي هي نعيشها نحن في مصر يجب أن تجري انتخابات حقيقية صحيحة يأتي فيها الشعب المصري صاحب هذه الثورة بمن يراه مناسبا ومعبرا عن رؤيته.
مين صاحب فكرة رئيس التوافقي دي؟ يعني ابتدأ تنطلق في الإعلام إمتى ومين دندن عليها ووسعها بهذه الصورة؟
اللعبة إياها مولانا اللي هي ولا انت عارف هو مين بيقول ايه ولا مين بيعمل ايه
اللي قال لك انه اختار الخير خلاص
انت تبص تلاقي ايه حد عمل كده بفكرة رئيس توافقي دستور توافقي لا تعرف دي طلعت منين ولا جت منين هسألك سؤال والله يا شيخ خالد سؤال محيرني قوي حضرتك تعرف اي حد من قيادات 6 ابريل قيادات السياسية
مش المتحدثين الاعلاميين.
انا ما اعرفش غير طارق الخولي اللي هو طول
النهار. لا انا ما بتكلمش عن المحدثين الاعلاميين، بتكلم على
الرؤوس اللي بتحرك.
مين دول؟
ما كنتش اعرف غير احمد ماهر اللي هو اتهم بال
برضه ده متحدث رسمي
برضه.
مين تعرف حد منهم؟ مش عارفين. هم دول ماليين البلد. انا بديك ده ليه؟ عشان اوريك النموذج. النموذج هو ايه؟ في حد كده بيعمل كده من حته، تبص تلاقي كل البرامج راحت. الرئيس التوافقي، الدستور التوافقي. خلينا نكشف ايه اللعبه بالظبط اللي قاله الشيخ عمنهم بالدقه، اللي هو ايه؟ ان هناك من يريد منع الشعب، منع اغلبيه الشعب
يروح يختار رئيسه.
لا، من حقه
في التصويت
في ان يختار الرئيس.
جميل.
فيبقى ايه؟ انه لا، خلينا نجيب واحد احنا نختاره حضرتك كده، واحنا قاعدين كده نقترح حد. الاخطر بقى انه اذا مر هذا الامر نصبح مطالبين بدستور على نفس المنوال، يمنع فيه على الاغلبية ويمنع فيه على اغلبية الشعب ان يحدد الدستور القادم لو واحد قال لا. ننتبه، دي لعبة مفخخة
اللي هي بقى
هذا فخ خطير.
نوضحها للناس بشكل
اللي هو أكثر. ايه طب انا دلوقتي قلنا رئيس توافقي، ما مين اللي هيتوافق مع مين، ومين اللي هيختار، ومين اللي هيحدد؟ ده نمره واحد بس. خلينا في الدستور. دستور توافقي يعني ايه؟ يعني كل واحد معاه فيتو على هذا الدستور. طب انا مش موافق. لو انت لو احنا قاعدين المية واحد قال لا، مش من حقك تطلع الدستور. هي دي فكرة التعطيل والتبديل.
يعني احنا عطلنا فكرة الاغلبية والاقلية.
هو كده الموضوع كده باختصار شديد.
وهل تتصور ان الثورات الليبرالية كانت هي اللي خدت الاغلبية؟ نعم. كانت هتقبل بهذه المسخرة؟
يا ابدا لا، ما هو اللي تغلبه لعبه.
اذا كان الدكتور البرادعي قال كده نفسه، قال ليس معنى ان التيارات الاسلامية هي اللي خدت الاكثر، ده التصريح ده انا قريته، معنى ذلك انه الاغلبية التي تتحكم فأني دولة وفأني قانون وفأني عرف حصل الكلام ده.
هو أنا بقول إيه دايما إيه؟ يقولوا لي مرجعيتهم في الديمقراطية ولا في الحرية؟ مين؟ الولايات المتحدة مليئة بالديانات المختلفة، مليئة بالأعراق المختلفة، باللغات المختلفة. يقول لك ده الأسبانيك ودول السود ودول الصمر ودول الحمر ودول مش عارف منين، لكن ما حدش منهم أبدا في مرة من المرات قال إيه؟ الدستور عندهم يتعمل وفقا لفكرة التوافق.
طيب.
محدش قال حتى على قانون ولا انتخاب رئيس.
باشمهندس عمينة،
ده موضوع مفخخ جدا.
طيب باشمهندس عمينة الشحات، برضو بعض الناس تتكلم تقول يا جماعة لا تشغلوا انفسكم بالرئيس القادم في كارثة اكبر اسمها الدستور. في كارثة اكبر اسمها الدستور. ايه اللي مطلوب عن الشعب عشان برضو نبصر الشعب المصري البسطاء منهم اللي زي حالتنا كده؟ الدستور يتعمل ازاي؟ نوافق على ايه؟ طالما انه في دايما حالة من حالات القلق ان الدستور هيجي عشان يحمي المجلس العسكري وعشان يحط له سلطات فوق السلطات، وان التيارات الاسلامية وافقت على انها تبقى كده بناء ان المجلس العسكري طلب له صلاحيات. ايه اللي نوضحه للناس في قصة الدستور ايه؟
خليني برضو اكد الاول على المدى الاصلي. الدكتور طلعت في حكاية التوافق دي عكس يعني اليات الديمقراطية. آليات الديمقراطية اللي احنا بنقول انها بنقبل بها طالما كانت منضبطة بالشريعة انها قريبة من آليات الشورى. الفكرة بيقول الناس تختلف، هذا الاختلاف بيحل عن طريق الحوار. بعد ما بينتهي الحوار بيحصل عندي اراء معينة موجودة، مين فيها اللي هيطبق في المجتمع؟ فهم تم اعتبار ان رأي الاغلبية اولى برأي الاقلية، وبالتالي انتخابات تعني تنافس بين رؤيتين او اكثر. هذه الرؤى بتقدم للناس في الاخر، اللي بيحوز الاغلبية هو اللي رؤيته بتطبق. وقال لك انت الرئيس بيقعد 4 سنين والبرلمان بيقعد 5 سنين، يعني القضية كلها الرؤية قابلة تاني انها
يؤدي.
مفيش في الدنيا التوافق ده معناها يعني التوافق بالمعنى اللي بيقولوه، يعني قاعدة عرب يعني مش
ما طب ليه ما تكونش التوافق، وانتوا اساتذتنا برضو عشان نفهم، ليه ما تكونش التوافق من وجهة نظر بعض الناس انه مصر لا تحتمل النهاردة اتجاه ما وإلا هتلاقي الاتجاه الاخر بقوته عايز ينقض علاج ويخرب البلد. يعني لو جه مرشح اسلامي بيضطرت البلد تلعب وتضغط مع اسرائيل وامريكا والغرب على الضغط، واذا كان جاي تيار ليبرالي اضطرت الاسلامي هترفض. ناخد واحد يبقى على مسافات من وجهه نظري بيتكلموا متساويه في اول مرحله رئاسه في مصر الاربع سنين، زي مثلا ما اتعمل في تونس، حد كده يبقى متوافق عليه الناس، له فج في الدين وله فج في الليبراليه.
بص حضرتك، ما هو ده فرع على الكلام اللي انا كنت ببينه. هذا الرئيس في قضايا لا تحتمل القسمة على اثنين، مرجعية الشريعة معاها ولا ضدها، ده كمثال.
جميل.
اللي هو الشيء الرئيس اللي بيفرق بين الاسلاميين وبين غيرهم. فهي كلمة توافقي الكلام، يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فممكن هي تكون كلمة مش بطالة لو استخدمت في سياق ما، لكن الكلام هنا بيقول لي انت اسلامي النهاردة تمتلك الاغلبية، مفروض الاليات الديمقراطية بتقول تمتلك الاغلبية هتاخد بيها الحكم، وبعدين بعد كده لو فشلت في الانتخابات اللي بعدها الناس مش هتختارك.
نعم.
هو بيقول لي رغم انك تمتلك الاغلبية حذاري انك انت تاخد تستعمل هذه الاغلبية، وهات واحد خصم لفكرتك، خد بالك بس يكون خصم هادي شوية، وسميه رئيس توافقي، وادعمه، وقول للناس اللي بتثق فيك بصفتك اسلامي
ادعموا
بقى، كمل كم التغرير اللي هيحصل، انه خدوا ده. فلما ده بقى المعنى، ده نوع من انواع الاستدراج ونوع من انواع الظرف السياسي الذي لا محل له. لكن لو بقول رئيس توافقي بمعنى والله يا اخوانا لو لقيته واحد بالنسبة الناس كلها مجمعة عليه، وفي الاخر هيبقى ايه بانتخابات برضه.
نعم.
فاذا القضية مش من حق طيار ان يقول لي والله انت ياريت بس بلاش تقدم حد مؤمن بافكارك لهذا المنصب. لكن في فرق بقى، انا بقول له ايه، بقول له إيه، هو ممكن كنصيحة للطيار الاسلامي داخليا ان احنا عايزين نقدم واحد مؤمن بالفكرة ولكن يجيد التعامل مع الواقع، ويبقى ده عنصر من عناصر تقييم المرشحين، يجيد التعامل ان انا عندي في مصر صوت ليبرالي هيعمل معاه ايه، مش هيخليه، مش هيطبق له رؤيته رغما عن الناخب ده كمان. يعني بعيدا بقى عن ان انا بتكلم ان الاسلام ووجوب تطبيقه ده، انت حتى في الديمقراطية انا مش معقول اقول للناخب يا ناخب اللي عايز الاسلاميين انتخب ده وانا عارف انه مش هيطبقها. لكن انا بقول احنا عايزين النهاردة اذا كان انا اي طيار له قوة تصويتية في الشارع، له مساحة تأثير معينة، فلازم يقدم لهم مرشح مؤمن بهذه الفكرة اللي هو قدم نفسه للناس عليها، وفي ذات الوقت قادر للتعامل مع الاحداث. وفرق كبير قوي لما اقول قادر في التعامل مع الواقع، وبين ما اقول التانيين يجيبولي، امريكا تجيب او الليبراليين يجيبوا او المجلس العسكري يجيب، خد بال حضرتك. فدي القضية الرئيسية، نفس قضية الدستور. الدستور والله احنا هنجيب هيئة تأسيسية ونقول لها يا اخوانا انتم يبقى قمة النجاح لو عملت دستور خد في الاستفتاء 100%، يبقى كده ده قمة نجاحكم. لكن مش هيحصل.
طيب وصلوا لحد فين استاذ طلعت برضو في فكرة الدستور؟ هل اللجنة المية زي ما اتفقوا وقالوا السبعين مش عارف منين والتلاتين منين، ولا وضع الدستور حيتم بأي صورة في الفترة المقبلة؟
تقصد ندور على مين اللي بيحط العصي في العجل ومش عايز العربية تمشي، ولا تقصد على المناخ العام اللي موجود لحد دلوقتي؟
الاثنين.
خلينا قبل حكاية العصي والعجل دي نشوف ايه الجزء اللي طرحه الشيخ عبد المنعم دلوقتي فيما يتعلق به الرئيس القادم. في جانب يتعلق بانه والله لو في مفسدة من انه يبقى في رئيس بطريقة معينة وعبر عن تيار معين هيؤدي الى مشكلات الناس كلها مستعدة تتناقش. لو فيه المرحلة دي في هذا البلد تحتاج الى نمط معين من الشخصيات السياسية او القيادية، الناس مستعدة تتناقش بافق مفتوح، والشعب مستعد ان يختار ما ينقذ هذا البلد بكل طريقة وطريقة. لكن ده فرقه كبير قوي بينه وبين انك ايه انك تقول فيتو على رأي الاغلبية. يعني ممكن انا وحضرتك في لحظة ما نقول الاحسن الحاجة الفلانية، لا تحقق رأيك ولا تحقق رأيي، ضرورات، ظروف، اوضاع سياسية،
مصالح ومفاسد،
ظروف البلد، ظروف الخارج، احتمالات كثيرة متغيرة، انه لكن ده في فرق بينه وبين ان انا اجي اقول لك ايه، لا معلم اللون بتاعك ده ما ينزلش خالص. وبالتالي هنا تصبح القاعدة الاخطر التي تتأسس هي ان الاقلية هي صاحبة القرار وتضع قرارها فوق قرار الاغلبية. ويمكن بذكرك بشدة يا شيخ خالد من انه هذا الكلام اذكرك بان احنا ناقشناه هنا فيما يتعلق بفكرة التوافق والدستور في موضوعة ليبيا والامازيغ، اذكرك بهذا لانه ده كان القصة كلها في الاقليم واحدة، اللي هي فكرة انه زي ما اتعمل في جنوب السودان بالضبط، انه ايه الاغلبية عايزة تفرض رأيها، لازم الاقلية هي اللي تكون في الموضوع، ووصلنا في الاخر الى التقسيم. ده فيما يتعلق بموضوع الرئيس والدستور. فيما يتعلق بموضوع الدستور نفسه، انت عندك دلوقتي يعني اقتراحات تتعلق بكيف تتشكل الجمعية التأسيسية المكونة من 100 فرد، اللي بيقول من برا مجلس الشعب خالص ومجلس الشورى، تقول له تسأله ايه الموضوع، يقول لك ما هو المفروض ما ينتخبوش نفسه. القصد ايه؟ انه النخبة والثقل السياسي ده والكادر الاسلامي اللي جه وحظى بهذه الشعبية ان ده ما يشاركش في صياغة الدستور. في رؤية اخرى تتحدث عن انه لا، يبقى في 40% من مجلسين الشعب والشورى، ويبقى في 60% من خارج المجلسين، منهم خبراء ومنهم فقهاء دستور ومنهم قادة النقابات والهيئات وإلى آخره.
يعني بيشركوا نخبة مصر في التفكير في انه وضع الدستور.
بس نخلي بالنا هنا بقى،
أيوة،
لانه السيد البرادعي مرة اخرى واللعيبة اللي زيه بيقولوا ايه، لا الموضوع في البلد مش كده، ده فيه اقاليم مهمشة وفيه اطراف مهمشة، نفس اللعبة اللي بيلعبوها طول الوقت في كل البلاد اللي عايزين يقسموها. فناخد بالنا من الحكاية دي. فاللي بيقول لك انه الدستور التوافقي بيحط عصاية في العجلة عشان العربية ما تمشيش، يقول لك بقى لازم كل مش عارف الاطياف والاعراق والمش عارف اللي فين واللي عايش هنا واللي عايش في الاطراف واللي عايش فيه. القصد هنا ايه؟ ان يكون هذا الدستور مفخخ للتفكيك وليس اداة ووسيلة لصياغة اجماع وحالة اجماع عامة ونمط عام، زي ما قال الشيخ عبد المنعم، يعيش الناس معاه 50 و100 عام. فانا اعتقد انه الـ 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 الاخطر في مسألة الدستور ليس نصوص الدستور حتى الان، لانه كل الذين يتحدثون، وده امر لافت للنظر وغريب، يعني بالله عليك انت بتتابع البرامج وانا بتابع البرامج والشيخ عبد المنعم، حد طلع قال هو مختلف مع التاني في اي مادة من مواد الدستور؟ ولا حد.
انت حاجة عايزين نعمل خناقات ونطول الليلة وخلاص،
هي اللعبة زي ما انت شايفها كده. طيب الدستور مثلا بينص على ايه؟ مفروض يعني هيحدد هو نظام برلماني ولا نظام رئاسي. بعض الذين كانوا يتبنون رؤية النظام البرلماني بعد ما الاسلاميين بقوا هم اللي من حقهم يشكلوا الحكومة وفقا للبرلمان، وانه رئيس الحكومة هيبقى دوره التنفيذي اعلى ودوره الدولي اعلى، فبيقولوا دلوقتي ايه، لا احنا بقى عايزين نظام رئاسي. فهنا الامر اللافت للنظر انه كله في الاجراءات وكله مهتم بالمسائل الطرفية، لكن ولا فكرة واحدة ولا نقاش واحد حول القضايا الاساسية في الدستور حتى الان.
طيب سيد الامراء، انا نفسي ما فيش اي حزب او جماعة تدعم اي حد ويسيبه كل مرشح يعرض نفسه وكل ناخب يقرر بعيدا عن الصراعات. حضرتك ايه رأيك يا شيخنا؟ عزمي بصل، السلام عليكم يا شيخنا، امريكا والعلمانيين وجدوا ان الديمقراطيه التي صدعوا بها دماغنا مش نافع معاهم، وخاصه ان الثورات العربيه في مصر وتونس جاءت بالسمين، فطرحوا البديل الرئيس توفيقي. عمر بدران، انا مش فاهم الناس بتتخانق على ايه بالظبط، الله يكون في عون اللي هيبقى رئيس لمصر القادمه، ده هيشوف الويل وسواد الليل. باشمهندس عبد المنعم، يعني هل بترى ان في ضغوط بتمارس من خارج مصر على التيارات الاسلاميه وخصوصا الاخوان كما يقال، وبرضه بمساعده تيارات داخليه موجوده في مصر كره التيارات الاسلاميه، علشان ما يختاروش مرشح اسلامي بوضوح؟
اكيد، بس هي الضغوط دي، ما هو الاعلام ضغوط، الرسائل الضمنيه ضغوط، يعني الضغوط مش لازم تكون يعني ايه يعني في يعني مش لازم يكون اكراه مادي في اكراه معنوي. ولكن انا اظن ان الحركه الاسلاميه في ذلك التوقيت في لحظه تاريخيه فارقه لازم تقدر توازن بين امرين. امر ان انا بعد الثورات بيحصل تشكيل لاعاده بناء للدوله، اعاده بناء للعقل الجمعي للامه الى غير ذلك، ما ينفعش اجي في المرحله الفارقه دي واتنازل عن الهويه الاسلاميه في اي مرحله من المراحل، لا في انتخابات مجلس الشعب ولا انتخابات مجلس الشورى ولا انتخابات محليات، واهم من ده كله انتخابات الرئاسه. حتى لو النظام برلماني، يعني حتى لو النظام برلماني وهيجي لنا رئيس بروتوكولي فقط، انت والله يعني الامانه الشرعيه بتحتم عليك انك تدعو للهويه الاسلاميه. قواعد اللعبه الديمقراطيه زي ما الراجل قال لك بتقول ان انت والله اعرض نفسك على الناس. انت انتخابات الرئاسه الان ما تمتش، لكن انا هايد اللي هيديني الهويه بتاعتي. فلازم هنا احنا نجمع بين امرين، بين تثبيت الهويه الاسلاميه وجعلها، امريكا عايزه تعمل حاجه، امريكا عايزه ديمقراطيه لكن لها سقف. ايه سقفها؟ المصالح الامريكيه والرضا الامريكي. كلنا فاكرين كلمه مصطفى الفقي اللي قال ايه؟
رئيس مصر اللي جاي لازم بموافقه الرئيسين الامريكي.
ده طبعا كان قبل الثوره. فامريكا
شايف انه مش ممكن يكون بعد الثوره؟
لا، ده هدف استراتيجي عند امريكا. امريكا عايزه العالم كله يبقى فيه ديمقراطيه حقيقيه. زي ما في امريكا فيه ديمقراطيه حقيقيه بس لها سقف. مصالح اسرائيل. ينفع في اي انتخابات في امريكا تلاقي حد كده قال انا هتخلى عن دعم اسرائيل؟
استحاله، هيخسر
بس ربع ساعه. الراي العام و و و كون من ثوابت المجتمع الامريكي
في الترشح للانتخابات الرئاسيه انه لازم يتكلم من مرشح عن دعم اسرائيل وامن اسرائيل.
لما بيحاول كل مرشح يبقى له يعني نكهه مختلفه مش في دعم اسرائيل، يعني يكاد يكون اللي يقوله ده التاني يقوله بكره، لو ده زود حته يوم التاني زودها تانية. امريكا بقى يعني غير علاقه امريكا باسرائيل دي، العالم كله امريكا تتمنى ديمقراطيه يكون سقفها مصالح امريكا. وعشان كده امريكا كانت بتضغط على مبارك يعمل ديمقراطيه. بس كانت بتحاول توجد البدائل، والله ما فيش بديل لمبارك الا البرامج او الا فلان ونحو ذلك. احنا بقى عايزين نقول ان السقف اللي لازم نسعى لتثبيته هو الهويه الاسلاميه.
طيب بما انه
اللي ما ينفعش حد يدخل سياسه النهارده، يعني انت في فرصه تاريخيه تقول ما ينفعش حد يعرض نفسه على الشعب ولو في انتخابات مجلس محلي من غير ما يكون مؤمن بالهويه الاسلاميه.
طيب بما ان
لما افرض على المرشحين دي اقول له هشوف بقى الكفاءه، والكفاءة في هذه المرحلة اللي فيها فلول، اللي فيها جهاز إداري عايز يتطهر، اللي فيها أمريكا متربصة، الحوار ده لابد أن الاتجاهات الإسلامية كلها تجريه مع نفسها بحيث توصل رسالة للرأي العام. أنا بقول النهاردة مش أنا اللي هروح أصوت في الانتخابات، حضرتك ليك صوت وأنا ليا صوت، طلعت له صوت، في ملايين هتطلع. الخطاب اللي بتوجهه للملايين دي إيه؟ إحنا عايزين حاجتين رئيسيتين نثبتهم في المرحلة دي،
دين وكفاءة.
ان ما ينفعش حد يعرض نفسه على الشعب لأي وظيفة فضلا عن أعلى وظيفة في الدولة إلا وهو يؤمن بالهوية الإسلامية. الأمر الثاني لما أخلق يعني ده خلاص كده كسقف للجميع، مين أنفع وأصلح لهذه المرحلة؟
طيب
ده الكلام.
هل بتتصور معنى ذلك إنه حزب النور، الإخوان أو الثورات الإسلامية كان من المفترض وفق هذا الكلام ان الشيخ حازم اكتر واحد بيتكلم في الثلاثة على الهوية الاسلامية والشريعة بالتحديد، بينما الدكتور العوة والدكتور عمنا مفتوح كلامه مش واضح في المنطقة، بيقول انا مش جاي للتيارات الاسلامية انا جاي للكل وفي اقليات وكلام من ده. فالشيخ حازم في المنطقة دي من وجهة نظر اتباعه يكسب لانه بيتكلم بوضوح، وعلى الرغم ذلك ما لقاش دعم مباشر مرة واحدة، انما في اختلاف حتى ما بين الاحزاب نفسها وما بين الاحزاب والشباب اللي بيحب المشايخ، صراعات ادعموه ادعموه، دول شايفين لا ممكن ما يكونش راجل مرحلة او سبونا مفكر، ليه ما فيش وضوح على الشيخ على طول طالما حابب تتكلم بهذه الصورة؟
هو اولا قبل ما اجاوب على السؤال ده عايز اؤكد ان الاجابة لا ينبغي لاحد ان ياخذ منها ما يفيد دعم او عدم دعم اي مرشح
كويس،
لان في موقف للدعوة السلفية وتحدث باسمها انها لن تعلن موقفها النهائي الا بعد اغلاق
باب الترشيح.
لكن خلينا انا قلت جزئيتين، وارجو برضو ان الدكتور حازم ومحبيه وانا من اشد محبيه بلا شك، لكن مؤيدين للرئاسة، خلينا نستخدم كلمة مؤيدين لان اكيد يعني ايه يعني ما حدش ما يقدرش ما يحبش حازم يعني. لكن انا بقول انا قلت حاجتين، الهوية وايه والقدرة على ادارة المرحلة
بالتحديد.
انا الان ايه اللي تعمله الدعوة السلفية، ايه اللي يعمله الاخوان، انه هيقعد مع كل مرشح يعرف منه برنامجه ويعرف منه هيعمل ايه في القنابل والالغام الموجودة في المجتمع، هيعمل ايه مع امريكا، هيعمل ايه مع اسرائيل، هيعمل ايه
مع ايران،
مع ايران هيعمل الان مرشح اسلامي ما في خوف معين انه ينفتح على ايران. لما لقى ان الدنيا بتقول لا والله احنا نسمع الاول، اجابته امبارح كانت كويسه جدا، افضل من اللي قبل منها. فانت ليه تخسر جهود ان انت تصيغ عقليه اللي عارضين نفسهم عليك؟
يعني اذا افهم من كده يا باشمهندس عشان اثنين
التفاعل،
طيب افهم من كده ان حضرتك ممكن تكون على المستوى مثلا الشخصي تحب سين صاد عين كرجل يستحق المحبه، لكن للمرحلة نفسها ممكن تكون في اعتبارات اخرى.
ما زلنا بنبحث وما زلنا بنحاول نصيغ انت فلان ده مشكلتك مع ايه، منفتح على الشيعة بتقولها له بمنتهى الصراحة. طيب إيه سواء برسالة اعلامية
كلام عن الاقليات البهائيين
او وجها لوجه، عندك ده مرشح بيؤمن بالهوية الاسلامية بس منفتح على امريكا شوية، هتقولها له بمنتهى الصراحة ده مرشح ذو هوية اسلامية، لكن انت ترى تقييمك انت مثلا هو
مش مستند على الشعب، انه مستند
انه ممكن يكون انفعالي شوية في قراراته، فهتدرس انت اللي انت شايفه انفعال ده ممكن يكون هو اللي صح، هتناقشه انت كنت انفعالي في كذا وكذا وكذا. طيب هو بين لك، هتستعين بطرف ثالث مثلا، في الاخر دي امانة. وفي الاخر كل واحد بيملك صوت في الانتخابات، يعني قلنا مجلس اداره الدعوه السلفيه كل واحد منهم بيملك صوت، لكن امانه ان في ناس هتثق في توجيهه. هقول احنا بعد ما بذلنا جهود، خد بال حضرتك غير متاحه لاحد الناس، يا عم ارضى الشيخ حازم الدكتور عبد المنعم فتوح والدكتور العوة وغيرهم مش هيقدر يلف على 85 مليون يكلمهم عن برنامجه ويناقش تفاصيل زي ليه خدت القرار ده يوم كذا وليه خدت القرار ده يوم كذا وايه موقفك من الشيعة وايه موقفك من الافتتاح على الغرب وايه موقفك من اسرائيل، لكن يقدر يقول اه والله ده في اتجاه ما مؤثر في المجتمع، يعني يوم ما ياخد موقف هيبقى ورا شوية اصوات هيقول ايه انا عايز اقعد مع الاتجاه الفلاني.
ما رأيك احيانا ان بعض المرشحين، وده السؤال ليك يا استاذ صلاح قبل ما اخد الفاصل، انه احيانا بتشعر انه بيتحرك على كل الاتجاهات، يعني مش عايز يزعل حد، يعني ممكن يبقى مرشح رئاسي ومش عايز يبقى له شكل واضح، انما اهو ماشي مع ده وحاسس ان ده هيزعل يقول لك ماشي مع ده، يعني مفيش حاجه واضحه بالنسبه لك.
ادي حضرتك مثال بس، الدكتور البرادعي بيقول ايه؟ بيقول كلام ظريف قوي، يعني بيقول الشريعه، انا سمعت من علماء في الازهر ان الحدود للرد لا للتطبيق. انا اول مرة اسمع في القانون، هو مفروض تخصصه قانون، اول مرة اسمع في القانون حاجة اسمها عقوبة رادعة مش للتطبيق، يعني انت ابنك الصغير مثلا عايز ايه ترضعه، ف فبتقول له والله الغلطة الفلانية فيها حرمان من المصروف الغلطة. وبعدين بعد كده
هو غلط تسديله المصروف؟
لا تخلي مش غلط وتقول له انا عفوت المرة دي، تخلي حد تقول له العقوبة دي لن تطبق قط. خد بالك يعني بعد ما تقول لستة كده تقوم كاتب تحت وهذه عقوبات لن تطبق قط لانها للربع فقط، هتتبع الطفل الصغير.
لا طبعا،
لكن دي بقى محاولة سياسية ان يرضي الطيار الاسلامي والطيار المدني. لا، في حاجات ما تنفعش، يعني في حاجات ممكن والله الاشتراكية ورأس مالية، اقول انا هطبق رأس مالية تراعي البعد الاجتماعي وارد، يعني اقول ايه اخد حاجة في النص من الاثنين، لكن اقول احراك في حاجات لا تقبل القسمة على اثنين. فهو المرشح اذا كان بيحترم جمهوره وبيحترم سامعيه فلازم ياخد موقف واضح من قضايا معينة،
يعني ما يحاولش يكسب الصوفية مثلا بشكل ما حتى لو ليهم غلطات عقدية يكسب 6 ابريل وماله ما عنديش مشكلة.
هو ممكن يسمع من الجميع ويشوف مبادئه تقبل لغاية فين انه يقدم حل توافقي بقى ممكن. صح. لكن مش انه هو هنا يقول كلام، يعني مثلا على سبيل المثال لو راح قعد مع الشيعة يقول لهم حسبكم تعملوا حسينيات وبعدين لما يجي احنا نقول له عم هتعمل ايه مع الشيعة، لا 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 مش هسمع لهم بشعائر طبعا. يعني الان الشعب المصري لن يقبل هذا، انه او يقول لي اتكلم في بعض زي ايه الحدود للربع
للتطبيق. يعني استاذ طلعت رميح المادة 28 ومناقشتها في مجلس الشعب، اسمع اجابتك بعد فاصل اعلاني، خليكم معنا. استاذ طلعت المادة 28 اللي عليها الجدل الان في انه اللجنة العليا للانتخابات قرارها غير قابل للطعن، فقالوا ان ده ممكن يجيب رئيس مزور. معلش انا سامحني والله انا بنقل لك نبض الشارع
شارع.
الشارع انا اسف يعني لا. بعض كلمات الناس اللي ممكن تكون متنتمة على فكرة، يعني اللي قال الكلام ده اخ اخواني هو منفصل طبعا من الجماعة وكان قاعد معايا امبارح، انا بنقل لك وجهة نظره.
طب ما تخليني اطرح انا نقطتين تانيين.
اتفضل يا حبيبي.
ونعمل فيهم مناقشة كده.
اتفضل.
هو مش ممكن الان حضرتك والدعاة والاحزاب والجماعات والنقابات تطرح الان دعوة وحملة وطنية لجمع السلاح اللي موجود في البلد؟ لحد امتى احنا هنقعد كمجتمع شغلنا بابو نبلة؟ مادة 28 يا سيدي، يعني جربنا القضاء وجربنا الاستناديق وجربنا اشراف القوات المسلحة وجربنا الشرطة ومفيش ولا واحد طلع في حاجة يعني كارثية. طبعا حصلت اخطاء ماشي، فبدل يا شيخ خالد بقى ما هم جرنا الى انه اعمل ايه، وكل ده كلام مهم وحلو بس خلونا البلد على فيها مصايب. يعني هل هذا معقول ان تكون كل التيارات والقوى السياسية والنقابات جرنا بهذه الطريقة والبلد فيه الاف قطع السلاح التي تستخدم في القتل وفي السرقة وفي السبط وفي قطع الطرق؟ يا شيخ خالد وصلت المسألة الان ان في ناس كانت سرقة قطر، يعني وصلنا ان فيه مجموعة بالسلاح سرقت قطر رايح لشركة الحديد والصلب والشرطة العسكرية راحت هجمته بتخلص القطر منهم
قطر.
فيعني المادة 28 ناقشها مجلس الشعب النهاردة وتحدث عن انها مادة محصنة، لكن الاهم انه اضاف مسألة الفرز والفرز في الاشاء في اللجان الفردية
في بدايل
يعني لكن انا بقول لك انه في مصيبة في البلد.
انت حاسس ان كل شوية انا مش عارف ليه برضو يعني احساس عند بعض الناس كرهتونا في عيشتنا، يعني كل ما نحس ان احنا بنقرب تنخرب لي مادة في الدستور، تنخرب لي مادة في ايش مش عارف اسلامي مش عارف تعمل لي ايه، بحس انك عايز تشغلني وخلاص.
بس الاخطر بقى انه بيشغلك وبيسيب الحاجات دي اللي هي فيها خطر حقيقي. البلد النهاردة فيها كام الف قطعة سلاح
في ايد اما خارج عن القانون او جاهل او لا يفهم هذا السلاح بيجهزوا لايه؟ بيجهزوا البلد دي لايه؟
اذا كان في ار بي جي مع بعض كان طالب في الاسماعيليه مسكوه بيه وبتاع،
هذا امر خطير لا يصمت عليه. فانا القصد ايه؟ انه كل ده ماشي، مجلس الشعب بيناقش المادة 28 والمجلس الاستشاري وحيناقش 29 و40 و50 وكل ده كلام مهم ونقاشات نخبة، بس البلد فيها مهددات تعصف بها كلها، لا فيها لا هيبقى فيها دستور ولا هيبقى فيها رئيس اذا
ولا هيبقى في بلد اصلا
اذا لم نتحرك. فانا من هنا شيخ خالد من برنامجك وبدعوك انت شخصيا والشيخ عبد المنعم وكل الاحزاب والتيارات وكل
الوطنيين
والنقابات، واذا كان بتوع المجتمع اللي مش عارف ايه دول يعني والوظائف الجديده اللي شفناها والنشطاء والمش عارف ايه كله ده، انا بدعو الى حمله وطنيه من شقين. الشق الاول جمع السلاح من ايدي الناس،
اللي عنده معلومه ان حد عنده سلاح يبلغ.
مين اللي هيشيل في رقبته هذا الذي يجري؟ مين اللي بيشيل في رقبته الناس اللي بتتقتل بسلاح في البلد دلوقتي؟ مين اللي يقدر يتحمل في رقبته سواء كان صاحب رأي أو فكر أو دعوة أو سياسة أو رؤية أو دور نقابي؟ مين اللي يقدر يشيل في رقبته الآن هذا الانتشار للسلاح؟ مين اللي يشيل في رقبته إن وصلنا لما وصلنا إليه في جنة والنهاردة مش عارف قريتين بيتخانقوا بيطلعوا السلاح؟ يجب أن يكون هناك دعوة حقيقية، حملة وطنية حقيقية على هامش موضوع الرئاسة وغير الرئاسة، على هامش البرلمان وغير البرلمان. المجتمع لابد أن يتحرك، المجتمع، ما بقولش السلطة بس، ما بقولش الجيش بس، ما بقولش الشرطة بس، لكن أنا أحمل من لا يتحرك في هذا الاتجاه
نعم.
إنه بيشارك في هذا الأمر. خلينا النقطة الثانية،
اتفضل،
حملة مكافحة فساد، حملة وطنية مجتمعية يشارك فيها الجميع. اللي عنده قضية فساد الأحزاب مطلوب منها والجماعات والنقابات يفتحوا كده دفترين، دفتر تلقي بلاغات فساد ودفتر تلقي بلاغات عن سلاح.
لسه في ناس بتكلمني في التليفونات ان الفساد مستشرف مستشفيات
صحيح والحضرات. وهم شغليننا طول الوقت. هقول لك بقى الجملة الأخيرة،
اتفضل.
حضرتك قلت ايه؟ طب هي امريكا عايزة ايه؟ امريكا كانت عايزة نظام مبارك محسن، نظام موالي لأمريكا تابع ليها مرتبط بيها وبإسرائيل وكيان الصهيوني وإلى آخره، بس يحظى بمشروعية انتخابية شكلية. ده اللي كانت عايزاها أمريكا
نعم.
وحتى الآن بيجرونا بعيدا عن كل الأجندة الوطنية. الأهم عندي إنه الناس تقف تاك تلاقي بلد حر مستقل برفض المعونة وتغيير حقيقي في اتجاه انتاج في البلد، ولا الناس تسمع برجعي وتسمع مش عارف انا من خارج الاطار وانا من داخل الاطار وابو خرطوشة وابو مش عارف ايه، ده كله الهاء للرأي العام. القضايا الاجندة الوطنية الحقيقية لابد ان تطرح على الناس وان يكون الناس في حالة فعل في المواجهة. اذا لم نشرك الناس بدور كبير، اذا لم نشرك المجتمع بدور حقيقي في هذه المواجهة مع الفساد او مع انتشار السلاح او مع تعطل عمليات الانتاج، نكون نحن ايضا مشاركين في تنفيذ المخطط الامريكي لتدميرها.
انا عايز اقول لك يا استاذ طلعت، في ناس بتبعت الحقيقة بتقول يعني احنا زهقنا لدرجة ان انتوا عمالين تجيبوا مجموعة من النخبة فقط تتكلم و80% من الشعب المصري دايخ معاكم ملطمين ومروحين ولا انتوا حاسين بيه وهو مجرد كلام في كلام ومجل الشعب. يعني ده نبض موجود برضو. باشمهندس عبد المنعم، يمكن هل ترى دايما يقول لك، والمعلومة دي دايما هسمعها في تليفوناتك وفي مسجاتك، اللي هيختاروا الاخوان كرئيس هو اللي هيكون رئيس مصر؟ دي حاجة. والحاجة التانية، الهجمة الشرسة اللي حصلت على الشيخ محمد حسان في الفترة الاخيرة، هل ترى انه السفارة الامريكية بدأت تلاعب بعض الموالين ليها ان هم يعلنوا عليه الحرب عشان بس عمل فكرة المعونة او المبادرة اللي هي اللي لم معونة وما نحتاجش الامريكا فيها؟ وانت موافق عليها ولا لا؟ يعني بعض الناس تقولك ده مش دور الشعب، ده دور الدولة.
هو بالنسبة لقضية اللي هيختاروا الاخوان، انا عايز اقول لو انا الاخوان والسلفيين اتفقوا على مرشح مش بالضرورة ان هو اللي هينجح.
حيك
احنا بنقوم مش الاخوان بس يعني, انا حبيت برضو
حيك
عشان ما يتفهمش ان ده طعن في شعبية الاخوان او حيك. لو اتفقنا على مرشح ليس بضرورة ان هينجح. فرق بين دور اي جماعة لها وجود في المجتمع, ومن ضمن دورها انها تقوم بما ذكرته انا في اجابه السؤال السابق, ان هي في مرشحين رئاسة هي لديها افرادها على درجة معينة من العلم الشرعي والسياسي والرؤية المستقبلية, هتعمل معهم حوارات وتقول والله من وجهة نظرنا نحن نرى فلان الانسب. دي نصيحة كما قال سلام الدين النصيحة. في النهاية اللي بيطلع هينسى الكلام ده وهيقول انا قدامي لسه فيها دول, في واحد خلاص قال انا مش محتاج هذه الروشتة المقدمة لي من الاخوان, او مش محتاج هذه الروشتة المقدمة لي من السلفيين, وهو راح. وفي واحد تاني شايف ان دول يعني هيثق في رؤية الاخوان ده, هيثق في رؤية السلفيين. اللي عايز اقوله في الاخر, انتخابات الرئاسة في ناخب هيطلع هيستلم ورقة فيها 10-20 مرشح, الله اعلم هيبقوا كام وقتها, اخشى ان يكون 85 مليون. يعني بيقول لك احنا عمل نتيجة انتخابات الرئاسة هنوصل,
ولكن لا 5 ناقص 1 عشان انا مش مترشح
ولا انا يبقى ناقص 3. فالقضية هنا ان في الاخر الناخب هيدي صوته اللي هو بيثق فيه. المرشح الذي لم يحظى بدعم الاخوان ولا السلفيين, لو هو شايف نفسه كفر لا ينبغي ان ييأس. ولكن عايزين نقول برضه عشان نبقى صراح, المرشح الذي يحظى بدعم الاخوان ستكون فرصه اعلى من غيره. المرشح الذي يحظى بدعم الاخوان والسلفيين معا ستكون فرصه عالية بدرجة اكبر بلا شك. هل من حق الاخوان يدعموا مرشح؟ نعم. من حق السلفيين يدعموا مرشح؟ نعم. وهل يتحتم عليهم يحاولوا يوصلوا لمرشح واحد؟ اكيد. يعني في مجلس الشعب الناس قالوا لنا ليه احزاب, قلنا دي بتاعنا قايمة نسبية وفي الاخر كله هيوصل. النهاردة لو افترضنا قدرنا نخلي مرشح اسلامي, لو قدرنا, ولو ما قدرناش خلاص مش هنقول, يمكن البعض احيانا استخدم عبارات انا اقتنعت بفلان اقول عدم التصويت له خيانة لله ورسوله, لا دي يعني ايه تجاوز, لان انا ما عنديش نص نأمره فلان ده الصحابة اختلفوا في تأمير ابي بكر
تجاوز
مع ان هو طبعا تجاوز شرعي ضخم. ابو بكر رضي الله عنه في اجماع على انه افضل هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم, هذا الاجماع ما خلهمش يجمعوا على خلافتي الا بعد نقاش. يعني الاول
يعني ما قالوش مباشرة يلا خلاص ده ارتضاه رسول الله للدين نرتضيه للدنيا وخلصنا, انما قعد كلام من الانصار والمهاجرين.
دي حجة يعني ده احد الحجج المدعمين لابي بكر, لكن في الاخر ما قالش للتانيين دي خيانة لله ورسوله, انتوا تركتم تأمير صاحبه في الهجرة ويعني الصهري ولا ايه الكلام. والله اصل التانيين كان لهم وجهة نظر تانية ان مقر الدولة الاسلامية المدينة. طب ما دام مقر الدولة الاسلامية المدينة نجيب واحد من اهلها الاصليين, دي كانت وجهة نظر عرضت في الاخر طبعا بلا شك, وفق الله
الصحابة
رضي الله عنهم الاختيار
ابو بكر الصديق,
وهذا اختيار اجماعة الامة عليه بعد ذلك. لكن الذي عايز اقوله ما ترفعش شعار ان اختيار خير غير
سيدنا عمر لما مات ولا شورى ستة,
هيجي حد يقول لك لا ما اصل ان هنا كانت الايه كل المعروضين في غايه يعني في غايه الديانه والتقوى. لكن
طب ما هو انا قصدي بعد ما مات سيدنا عمر ما هو كان في ستة مرشحين وده تنازل وده داخل وخلصت على اثنين عثمان وعلي رضي الله عنهم.
دلوقتي بقول ممكن حد يعترض عليا بيقول لي الحادثه اللي انت قلتها صحيح ابو بكر رضي الله عنه كان افضل واحد, بس الخيارات الاخرى كانت ايه ناس في غايه العلم والتقى من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الصوره دلوقتي مش كده, مين اللي قال؟ مين اللي قال ان القائمه اغلقت؟ ومين اللي قال برضه
مش حاسس ان هيطلع في الجعبه جديد؟
ده احنا كل يوم حد جديد بيضاف.
لا مش عند الناس. اولا دكتور رغد السرجاني كان له تصريح سريعا جدا بيقول من انتظر رضا الغرب عن مرشح اسلامي فسينتظر الى قيام الساعه.
هو وافق بذلك.
طيب
لكن خد بالك برضه
انا بقول نظر حضرتك والاستاذ طلعت في الجعبه حد مستخدم العربيه؟
انا بقول
ولا دي اوراقنا اللي عندنا الثلاثه اللي موجودين؟
عايزين مرشح مؤمن بالهويه الاسلاميه
جميل
قادر على التعامل مع كل الملفات وخد بالك تقريبا كل المرشحين للرئاسة فرض عليهم بصورة أو بأخرى خيارات واحدة، مش عايزين معونة لو فيها مزلة، مش عايزين تبعية لأمريكا، حتى اللي منهم تابع لأمريكا. اتفاقية السلام فرضت علينا دوليا، هنحاول نعالجها لأنها كارثة. يعني إذا أنا أقصد إيه، الخيارات ممكن ما تبقاش قوي في السياسة الخارجية حتى إلا لو استنيت الرضا، الرضا ده بقى يبقى خلاص مش يعني أقصى حاجة يعملها المرشح اللي أمريكا راضي عنه عشان يراضي الإسلاميين يقول لهم الشريعة جميلة ولكنها للتدبر والتأمل وليست
للتطبيق. طيب أستاذ طلعت، يعني هل أصبحنا أو قادمين على مرحلة انتخاب تصريحات تقال من هذا أو ذاك، ولا احنا بنقيم أشخاص كخبرة إدارة بلد بحجم مصر؟ يعني هل فكرة مثلا أنه زي ما باشمهندس ميشي حات المرشح اللي موجود لو داعب الإسلاميين وقال لا طبعا الشريعة ما خط أحمر ما حدش، بس مجرد ما يقول كده سواء حتى لو كانت في التيارات الليبرالية، لأن احنا ساعات بيطلع بعض التيارات ويقول لك إيه نحن نشيد بمواقف السلفيين، أهو كلام ابن عم حديث وخلاص، فهل الكلام ده يخلينا نقول إيه والله طب درجة بيتكلم كلام محترم عن الإسلاميين نختاره، ولا لازم تبقى الحتتين اللي بنتكلم فيهم إنه هويته الإسلامية واضحة ونمرة اتنين قادر على إدارة المرحلة الصعبة بكل ملفاتها الشائكة دلوقتي؟ وهل في الجوع ما في جديد؟ بكرر يعني احنا عندنا الاسلاميين قدامهم، مش عايز اقول الاسلاميين بصراحه لان في ناس ليبراليه بترشح الشيخ حسن صلاح ابو اسماعيل، وفي ناس مسيحيه كما قيل لي عايزه الشيخ حسن صلاح ابو اسماعيل بحسب ما قيل لي. هل فكره انه النهارده في حد بيظهر غير اللي هم المتاحين بقوه على الساحه قدامنا، شيخ حازم، الدكتور عوا، حمدين صباحي، عمرو موسى، محفوظ الالفاظ بالالقاب، هل دول بس، ولا انت حاسس ان خلال يومين ثلاثه ممكن نفاجئ بحد جديد ما كانش بالحسبان؟
يعني مسألة الإحساس زي ما أنت عارف يعني بتبقى إيه حاجة شخصية، لكن في مسألة التقدير يبدو لي إنه لم ينتهي الأمر بعد، وقد يكون هناك من سيتقدم، ودي أحد مشكلات الحالة اللي إحنا فيها يا شيخ خالد، وهي إيه؟ أنت عارف قبل الهنا بسنة الموضوع منصوب والناس استنفذت طاقتها، ولدرجة انه احد اسباب الاعتراض على مسألة التأجيل ولا مش عارف قانون جديد ولا ايه، انه الناس المرشحين خلاص ما هو ما فاضلش حاجة يقولوها، برامج قالوها، منتديات راحوا فيها راحوا زاروا اتقطع نفسهم، يعني فما ينفعش انك تأجلهم يعني. لكن انا اعتقد انه ما تزال المساحة مفتوحة، ما تزال المساحة مفتوحة لاحتمالات ظهور قادم جديد الى هذه المعركة الانتخابية. لكن خليني اقول انه انت سألت سؤال بالغ الدقة والذكاء والتحديد والتوريط كمان،
جميل،
اللي هو الهوية تكفي ولا كفاءة؟ لا، انا رأيي بقى بوضوح جدا انه لو حد هويته اسلامية بس ده لحد كده، لا، انا شخصيا سأدعو انه ما ينفعش، لانه البلد دلوقتي باللي هي فيها تحتاج الى شخصية قادرة على الادارة والتنفيذ وادارة الازمات.
حاجة صغيرة يا استاذ طلعت، هل مش ممكن يجينا حد بالهوية وعنده أبجديات ونشتغل على دولة مؤسسات زي أمريكا بيه، مستشار لا محترم سياسي، مستشار بدري محترم اقتصادي؟
بدري يابا، احنا لاقيين مؤسسات في البلد اصلا.
المرحلة دي مرحلة
ده احنا يابا الشرطة احنا عمالين ندور على مين اللي هيشيل الخرسانة اللي محطوطة عشان الناس ما تعديش تقتحمها. فمؤسسات ايه يا شيخ خالد؟ ده احنا يدوب دلوقتي بنقول يا رب يعني مجلس الشعب كده ابتدت اللجان تشتغل الحمد لله وبدأت تنتج بعض العمل، ومجلس الشورى بيتشكل، وإعادة صياغة المفاهيم والقيم والرؤى والأفكار والسياسات وعلاقة الدولة بالمجتمع. الآن نحن انتقلنا من غير حتى ما نفكر من دولة تدير المجتمع إلى مجتمع يدير الدولة، هو اللي بيصنعها هو اللي بيختبرها، وهو ده اللي مخليني بقول لك احنا مطلوب دلوقتي الدعاء والعلماء
والسياسة والنقابات يبتدوا يشتغلوا في موضوع جمع السلاح ومكافحة الفساد، لانه حليني على بال الامور ما تنتظم حتى لو جرى رئيس جمهورية الصبح.
نعم.
هو في ايه
هيشتغل
بيه يعني. وبالتالي انا رأيي انه الازمات التي فيها المجتمع طبيعة السياسة الخارجية الان مش فكرة الموقف السياسي فقط، لكن الكفاءة والقدرة على ادارة ملفات السياسة الخارجية. كيف ستدير أزمة المياه؟ ده موضوع محتاج تخطيط وتقدير وترتيب.
مهمة دي.
كيف ستدير أزمة وجود يعني بقعة خطيرة في جنوب السودان الآن أصبحت نقطة انطلاق
لهجمات الغاز وال...
كيف ستدير الأوضاع في ليبيا في ضوء ما يقال عن طلبات أو عن رغبات
دولة مستقلة في الجنوب لأنصار القذافي؟ جون ماكين، جون ماكين
كلام عن قواعد عسكرية مرة أخرى.
نعم.
كيف ستدير أزمة غزة النهاردة؟ النهاردة أنت بتاخد خطوة في موضوع الكهرباء. دي مش موضوع كهرباء. هل غزة هتعامل على أنها قطعة محتلة في القانون الدولي، ولا أنت لو أنت ماشي في الطريق ده هتعمل فيه إيه ورؤيتك فيه إيه؟ بل أني أقول لك إنه لازم يبقى عارف استراتيجي، لأنه النهاردة قد يكون احد مخططات الاستراتيجية الصهيونية هي اخلاء 20-22-25 كيلو متر في شمال سيناء لكي تصبح تحت السيطرة والهيمنة الصهيونية في وضع انت فيه غير قادر. شغل الجيش وعمال تتكلم لي على اللي وقع واللي انضرب والعسكر وهذا الكلام اللي بذيء بالمعنى السياسي اللي بيتعمل ضد القوات المسلحة وضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللي هو محاولة لشق العلاقة الاستراتيجية، العلاقة التكاملية، علاقة الولاء والاندماج والانتماء بين الجيش والشعب.
نعم.
فلابد أن يكون هناك رئيس لديه قدرة ورؤية ولديه تجربة وخبرة في إدارة ملفات في منتهى الخطورة.
نعم.
لأنه ممكن بعد شوية يعني احنا شايفين يعني بالتأكيد احنا بالذات يعني في هذا الاقليم العربي للمنطقة العربية شاهدنا حكاما يعني بيندحك عليهم بثلاثة مليم حتى لو كان بعضهم مخلص يعني، وشاهدنا حكام يتحولوا من قطط الى اسود ضد شعوبهم.
نعم.
وبالتالي مع فكرة ان يكون هذا الشخص يعني هويته ورؤيته واضحة في الارتباط بمجتمعه وثقافته وعقائده وهويته ورؤيته، ايضا لابد ان يكون على درجة من الكفاءة في ادارة السياسات الداخلية والخارجية حتى لو كان حتى على مستوى البروتوكول. البروتوكول ده مش واحد بس بيتمشى، لانه رئيس الدولة اللي بيعرف البروتوكول بس وطار من لسانه جملة في سياسة في اطار حوار يودي البلد في داهية يعني.
طيب.
فلابد من كفاءة ايضا.
شبكة مصر، محمد البرادعي: سلطة قائمة على الكذب والجهل والنفاق، سلطة لا تعرف معنى القيم الإنسانية، هي سلطة إلى زوال والثورة ستنتصر.
صح. هو ده اللعبة يا سيدي. هي دي اللعبة اللي
أنا نفسي الراجل ده يسافر.
السؤال الآخر فلت مننا سؤال الشيخ محمد حسان.
قبل سؤال الشيخ محمد حسان برضه هتضيف لي عشان تجاوب في دقيقة ونص عشان وقت خلص، موقف محمد نور والأزمة اللي عملها بالنسبة لذهابه إلى السفارة الإيرانية.
والله هو الأخ محمد نور أخ عزيز وأخطأ وتم تنبيهه على خطأه، بس أنا أطالب شبابنا أنه يحط الخطأ دايما في حجمه الطبيعي عشان ما نبقاش إحنا يعني الطائرات الأخرى بتعمل كوارث وبعدين بيدفعوا
الأتباع. حجم نوايا إيران الخبيثة علينا مش طبيعي.
كويس. هو محمد نور إيه اللي حصل؟ هم وجهوله دعوة، فهو بصورة فردية بصفته منسق علاقات خارجية في الحزب انه قال طب ما اروح اقول لهم ما هو وضع اهل السنة في ايران وبناء مساجد اهل السنة في ايران، واذا كنت انتوا الان عايشين في مصر وبتوجهوا دعوة للطيار معروف ان هو طيار سلفي، وهو راح قال الكلام ده فعلا
برؤية استنكارية
بشكل واضح جدا ان هو استنكر عليهم هذا الكلام، وهم اخذوا منه الكلام، هو كان غرضهم الصورة في الاخر يتصور مع السفينة. يمكن انا كنت بتكلم مع طلعت في الاستراحة دلوقتي على الموضوع ده بالذات وقال لي عارف لو محمد نور راح في مؤتمر مع السفير الايراني وقال قدام الجمهور يا ريت يا فلان تجاوب على كذا وكذا وكذا،
كان بقى
اقول انه هو كان لازم يروح دعوة فيها السفير الإيراني ويقول أنا هروح أقول وجهة نظر أهل السنة، قال لكن لما راح في الغرف المغلقة اللي قالوا هم خرجوا من الإيه، خرجوا بالصورة وهو الرجل غلط واعتذر ويعني
نسأل الله عفو عنه وعنه يا رب إن شاء الله. شيخ محمد حسان في المبادرة، هل سبب الهجوم اللي انت شايفه عليه الكاسح ده من بره واللي عندهم أجندات هنا ومؤامرات هنا بسبب ان الراجل بس طرح المبادرة، وهل توافق عليه ولا لا؟
في الواقع بس هو باختصار شديد في الان نهر يعني الناس بتتكلم بالوطنية بس مش عايزينها تكون فرع على الإسلامية. احنا كاسلاميين
يعني لو عملوا المبادرة دي حد تاني كنا نقول يا سلام عليه، انت راجل حلو.
احنا كاسلاميين بنقول ويشوفوا ويجربوا هيلاقوا اكثر الناس حبا للوطن الاسلاميين، بس يقولوا ايه فرع على الاسلام مكمل له، لان في بقى صور تانية من الوطن. هو عايز ايه؟ وطنية خاصة من الاسلام. فاذا لما محمد حسان يقول يا اخوانا قولوا لامريكا مش عايزين فلوسك واحنا نقدر نجمع، مش مهم بقى هو التقييم الاقتصادي، كل اللي يهمه انها ما تطلعش من محمد حسان، ولو طلعت من محمد حسان تبقى غلط، تبقى وحشه،
تبقى فخ. طيب تامر علي بيقول هو ممكن يكون كلامي مش الموضوع، لكن ممكن يكون داخل ما يحدث البلد. رايت شخص بلطجي اليوم بيضرب رجل غير مسلم عنده ما يقرب من 50 سنة، ويعلم الله اني تاذيت جدا من هذا الموقف وهممت ان اقوم بمشكله مع البلطجي. الاستاذ صلاح قال كمال كلام جميل جدا، نعمل لجان لحمايه مصر من كل بلطجي، وتكون ما بين الاهل المحترمين والشباب الملتزم وتنسيق مع الشرطه ولو الشباب. والله هذا الموضوع مهم جدا، ارجو الاهتمام، جزاكم الله خيرا. محمود ابو زيد عاوزين رئيس عنده مرونه في المواقف وثبات في المبادئ، واعتقد انه احد المطروحين حاليا. انا طبعا بنعي وبأقدم واجب العزاء بالأصالة عن نفسي بالنيابة عن قناة الناس وأسر برنامج مصر الجديدة في مؤذن المسجد النبوي، أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة. حنان شومان الكاتبة الصحفية في اليوم السابع نظرة كلها مقال خطير، أرجو أن يوضع في الاعتبار أنه في بعض البلطجة موجودة في الهرم مع السياح، يطلع الساعي عشان يتصور على الحصان بعشرة جنيه وعشان ينزله $100، وبيفرض على اللي داخلين من السياح يوقفوا بسلاح ويطلب منه إتاوة 100 جنيه. طب اقول للسيد وزير الداخلية احنا عمالين نقول السياحة وعشان خاطرنا السياحة، ارجو شوية تحرك لله واهتموا بالموضوع لوجه ربنا سبحانه وتعالى. الدكتورة امنة نصير اقول لها يا ريت تتكني حضرتك وتهدي شوية، مش ممكن بقالك 4 سنين كل مؤتمر تروحيه بيكلموا عن الختان، بيتكلموا عن بناء الحديد المسلح في صرصور الودان، تقوم مدخله النقاب في الموضوع، والنقاب شريعة يهودية والنقاب عادة. انت خلاص عرفنا وجهة نظرك، والشعب مش عايز يسمع كلام حضرتك. الناس الستات بتنتقب ومحافظة على اتباعها لأمهات المؤمنين وحابة ده، فخلاص خليكي بقى في زي ما الأستاذ صلاح بيتكلم، اتكلمي في الفساد واتكلمي في البلد والانفلات الأخلاقي، إنما هي البانة على طول كل ما تروحي مؤتمر. ما عندناش غير النقاب وشريعة اليهود والسلفيين والمدمرين والمتربصين، يعني حضرتك هنلحق عليكي ولا على ابو خرطوشه اللي طالع يقول الجلابيه دي الثانيه؟ يعني هي مش ناقصه يعني. معانا استفتاء اخيرا نقوله، الاستفتاء فين؟ عايز تقول جمله قول بسرعه احنا خلاص.
اهميه اللي عمله الشيخ محمد حسان واللي خلتهم يفزعوا، فكره اللي قالها اخي الكريم دكتور الاستاذ عبد المنعم، لكن في جانب تاني انه فكره المبادره الشعبيه اللي تحشد الراي العام والمجتمع لإدارة العلاقات الخارجية هي دي اللي ممنوعة تماما. ما أفزعهم إنه إسلامي في منزلة الشيخ محمد حسان الشعب يبقى معاه في رفض العلاقة مع الولايات المتحدة بهذه الطريقة، ده أكتر ما أفزع. وعشان كده شغلوا
يعني لو كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قالها كنا من طلعه الزعيم الوطني اللي ما علينا. اوكي دكتور محمد موسى الشريف اخر حاجه اختم بيها، اشعر ان المشايخ والصالحين والدعاء العرب قد اهملوا كثيرا قضايا اخوانهم المسلمين من غير العرب، والا فماذا فعلنا لكشمير وعباد البقر الهنود استولوا عليها منذ 64 سنه ولا مغيث لاخواننا ولا تثار قضيتهم من قبلنا، واين نحن من اخواننا في جنوب الفلبين وفي الشيشان وباكستان وتقتل منهم الطائرات الامريكيه كل يوم جماعه ونحن لم نتكلم او نعترض، واين نحن مشكله حرق المصاحف في افغانستان واخواننا الصالحون هنالك يقتلون كل يوم منهم جماعه منذ ان اكتشفت تلك الفعله الهمجيه الدنيئه قبل بضعه ايام، ولا اعرف مظاهره واحده او احتجاج قوي صدر من الدعاه الصالحين في الدول العربيه، وهذا ليس وليد الساعه حتى نقول ان العرب مشغولون بالرضا العربي، بل اهمال احوال اخواننا المسلمين هو الاصل الشديد في أعمال الجامعات والجامعات والهيئات في الدول العربية، ولابد من إصلاح هذا الأمر إن كنا نريد أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أخيرا، قلنا موسى حرص مصر على علاقتها بالدول الكبار أمر طبيعي. الاندبندنت مديرة فريدم هاوس بمصر ترفض اتهامات التجسس. كلينتون: العلاقات المصرية الأمريكية مهمة جدا لكلا البلدين. شفيق للبرادعي: قف عند حدودك لأن حسابي عسير. والمشير أخ عزيز أحمد فهمي: مجلس الشورى سيكون له دور في إعداد التشريعات. العريان: لا مفر من سقوط الأسد، والتغيير سيصل إلى كل دول عربية. أبو إسماعيل: أتفق مع البرادعي أن الثورة سرقت والتيار السلفي لحمي ودمي ويا رب الإخوان. نعم الشيخ حازم يعني
بيقول بيتفق مع البرادعي
أن الثورة سرقت والتيار السلفي لحمي ودمي ويا رب الإخوان يدعموني. إيهاب الخولي: أرفض تمثيل نواب الشعب بالجمعية التأسيسية للدستور. نائب وفدي: التلفزيون أفسد البيوت بمسلسلات رمضان والأفلام الهابطة. طب ما تقول لي ده للسيد البدوي وقناة الحياة بتنفق بتعد رمضان اللي جاي من دلوقتي، ورمضان يقربنا ورمضان إيه شاهد على السنة اللي فاتت. دراسات ثروات نساء الخليج 385 مليار دولار، أمال الرجالة يبقوا كام؟ ربنا المستعان. السجون نحقق مع الضابط الملتحي، وحملة تفتيشية على الكبار في طرى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الاستفتاء، معلش أنا آسف جدا، هل تؤيد بقاء المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تنص على أن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة غير قابلة للطعن عليها؟ نعم 2%، لا 94%، لا أدري 4%. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. I'm gonna go to the bathroom.